ويظن أنه موجود في الخارج، هل ستجده ولا لن تجده؟ لن تجده. إنما أهل الحقائق، يعني حقيقة، ما معنى أننا أهل الحقائق وغيرنا أهل التخيل وأهل الخيالات؟ أي أن ما نقوله إنه موجود في الخارج من عالم الغيب هو موجود فعلا، فما نصف الله به من أن له وجها فإن له وجها في الحقيقة، له عينين، له عينين في الحقيقة، وهكذا. إذا قلنا في الجنة هناك نعيم وهناك حور عين ولبن وعسل مصفى، والنار فيها عذاب حس، فيها حيات وعقارب، وفيها الويل والثبور وهكذا، هذه حقائق خارجية موجودة في الخارج، ولا خيالات إذا متنا لم نرى لهذا ولا ذاك. حقائق، يعني ما معنى حقائق؟ أي أنها ثابتة في الخارج، حقت وثبتت ووجدت، حقت وثبتت. أما الفلاسفة يقولون كل هذه خيالات يتخيلها الإنسان في ذهنه. يبقى إذن ما أخبرنا الله ورسوله عنه من اليوم الآخر عند الفلاسفة، ما أخبرنا الله عنهم من وصف الله أو اليوم الآخر من الجنة والنار، خيالات في الأذهان أم حقائق في الأعيان عند الفلاسفة؟ خيالات في الأذهان، ولا وجود لها فين؟ إذن هم مكذبون للرسل أم مصدقون؟ مكذبون، لأن الرسل أخبرونا أن هناك نعيما حسيا وعذابا إيه؟ حسيا، وأن الله موجود على الحقيقة وله صفات على الحقيقة وهكذا. هم قال كل هذا خيال. يبقى أهل التخييل قالوا أن الرسل جاءت لأقوامهم، جاءت للجمهور، خيلوا لهم المعقولات الذهنية في صورة المحسوسات الخارجية، فأوهموا أممهم أن الأمور المعقولة، العذاب المعنوي، عذاب الأرواح، أو النعيم المعنوي، نعيم الأرواح، خيلوا لهم أنه إيه؟ إن موجود في خارج الأجساد، وأن هناك فعلا جنة حقيقية ونار حقيقية، وليس هناك جنة ولا نار. الرسل جاءت لأقوامهم توهمهم أن الله كبير وعظيم، وليس الأمر كذلك، وأن الله له يد ووجه وعين، وفي الخارج ليس الأمر إيه؟ كذا. هكذا يزعم الفلاسفة أن الرسل لم تخبر أقوامها بالحقائق الخارجية، بل زعمت لأقوامها أن ما يظنه العقل في الذهن موجود في الخارج ولا وجود له في الخارج. هنا قلنا إن الفلاسفة والزنادقة اسمهم أهل الإيه؟ التخيل، يعني زعموا أن الرسل جاءوا بالخيالات والتخيل، وهذا كلام باطل، وهذا تكذيب للرسل على الحقيقة. يبقى أهل التخيل. نمرة 2، أهل التأويل. إذن أهل التخيل قالوا جاء الرسل بالحقائق ليخبروا الناس بالحقائق، ولا أخبروهم بخلاف الحقائق؟ يعني خلاف الحقائق، يعني الرسل الفلاسفة يقولون ما أخبر به الرسل موجود ولا غير موجود؟ لا، في الآن موجود في الأذهان، لكن لا وجود له فين؟ في الأعيان في الخارج. طيب الرسل ماذا قالت؟ قالت إن هذا موجود في الأذهان ولا في الأعيان أيضا؟ في الأعيان أيضا. الفلاسفة قالوا لا، هو غير موجود في الأعيان. فالرسل أخطأت في زعمها لأقوامها أن هذا موجود فين؟ في الأعيان، سواء في الإخبار عن المبدأ أو الإيه؟ أو المعاد. المبدأ اللي هو يا إخوانا اللي هو الإلهيات والنبوات، والمعاد اللي هو اليوم الآخر. كل ما أخبر بالرسل خيالات لا وجود لها في الخارج، لا في الإلهيات ولا في النبوات ولا في السمعيات. جميل. إنما أين وجودها أيها الفريق؟ قالوا في الأذهان. الرسل أخبرت أقوام أن في الخارج. طب نقول لهم، طب هل كانت الرسل تعلم أن هذا ليس موجودا في الخارج؟ الرسل أخبرونا أن هذا في الخارج، صح؟ أخبرونا أن الله لو يد في الخارج، وأن النعيم والعذاب حسوا في الخارج، وفي جنة فعلا في السماء، وفي نار في الأرض فعلا. هل الرسل كانت تعلم ذلك، ولا الله الذي خيل للرسل أيضا؟ يعني جبريل هو الذي أوهم النبي، أو أن الله خيل النبي والنبي لا يعرف الحقيقة، فالنبي قال ما علمه الله. يبقى من الذي خيل، النبي أم الله على هذا القول؟ الله هو الذي خيل النبي، فالنبي خيل لقومه. كلا النبي يعرف الحق ولا لا يعرفه؟ هو قال لأقوامهم نحن، يعني الـ 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 هذا موجود في الخارج، والنبي نفسه كان لا يعرف أن هذا ليس إيه؟ موجود في الخارج. يبقى النبي كذب على الناس ولا أخبرهم بما يعلم؟ لا، أخبرهم بما يعلم، وهو لا يعلم الحق. هذا قول الفارابي. الفارابي قال إن الرسول يجهل الحق أصلا، الرسول لا يعرف الحقيقة الخارجية، فإذا والفيلسوف يعلم الحق، يعلم أن هذا خيالات في الذهن ولا في الخارج. إذا أيهما أعلن، الفيلسوف ولا النبي؟ فالفيلسوف الفيلسوف كده الفيلسوف أعلم ليه في عارف إيه اللي في الذهن واللي في الخارج مظبط الموضوع تمام. أما الرسول فأوهم الناس بما يعتقده ذلك الرسول وليس الأمر على هذا النحو هكذا يزعمون. فالرسول يجهل الحق فالرسول لم يكذب على قومه إنما قال لهم ما يعلمه وما يعلمه الرسول علم ولا جهل على قول الفارابي جهل ليس مطابقا للخارج. أما ابن سينا لما وقع الدنيا قامت على الفارابي وكفرت لهذا القول وقالوا إن قال الفارابي إن الفيلسوف هو نبي الخواص كما أن النبي هو فيلسوف العوام والنبي جاء للجمهور ليقنعها بأن ينحاش بعض الناس عن بعض بالعذاب والنعيم يعتقد يا فلان لا تقتل أخاك وإلا تدخل النار يا فلان ساعد الناس حتى تدخل الجنة فحتى يتعاوى الناس مع بعضهم ولا وينحاش الناس بعضهم عن بعض ماذا فعل الرسول أوهمهم بأنه إيه في نعيم حس وعذاب حس أو هكذا أوهم الله وخير الله لنبيه ذلك ليوهم أمته بذلك. إذن على قول الفارابي الفيلسوف أعلى من إيه من النبي فقال الفارابي إن الفيلسوف نبي الخواص والنبي فيلسوف الإيه العوام يعني استطاع أن يقود العامة والدهماء زي ما بيقولوا الإسلاميين معهم الشارع والناس أصلك الناس جهلة ما أميين ما فهموش حاجة فتقول في جنة وفي نار وراك نعم لا إنما إحنا أهل الفلسفة هؤلاء المخالفون للشريعة معظمهم يعني فيهم زندقة يعني هتلاقي متفلسف مهتم بالفلسفة والأمور هذه هتلاقي هو مهتم بهذه الأمور اللي بتنكر الحقائق الخارجية فيما وراء هذا العالم. وذاك علماني يعني إيه علماني مش علماني علماني نسبة إلى العالم فتح العين وليس علماني نسبة إلى العلم هو أصلا مفروض يكون جهلاني يعني نسبة إلى الجهل. هو لا يؤمن إلا بهذا العالم المشهود الذي خرج من بطن أمي فرآه فهو يقول للعلماني خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به. ما الذي سمع به المبدأ والمعاه سمع عن الإلهيات والنبوات والإيه والمعاه ما شفتش هذا ولن أصدق به. طيب المعجزات الأنبياء يقول لك أنا لم أرى معجزات الأنبياء يعني هذه معجزات للأقوام الذي نزلت فيهم المعجزات أنا ليست معجزة عندي. فهو لا يقتنع بالرسول وغير مؤمن بالرسول وذلك لو أنتم تدبرتوا هؤلاء الذين يخالفون الشريعة لا يؤمنون بالرسول في الحقيقة هو بس بيقول لك الرسول عشان إيه جماعة من العامة يجوا معاه بس عشان هو مؤمن بالرسول أهو بيقول لك إحنا مش ضد الشريعة طب تروح نحط المواد الدستور يقول لك إيه لا إزاي لازم مرأة زي الرجل في المراسل في كل حاجة طب من فين أنت مش ضد الشريعة إيه الشريعة بل أنت مش ضد إيه. فالشاهد إن هؤلاء من جنس مين الفلاسفة الفراب اللي يقول إنه النبي استطاع أن يقود العامة والجمهور. شوف نبوة محمد إلى الآن شوف المسلمين يتكاثرون إنما الفيلسوف تلقاه يموت وحده يعيش وحده ويموت وحده ما حدش مقتنع بكلامه. فبيقول لك النبي استطاع أن يقود العام ويضحك على الناس جماهير الناس من وراء الأديان صح يعني معظم أهل الأرض من أهل الأديان وليس من أهل إيه من أهل الزندقة والكفار بالأديان. إذن هذا أصله عند الفارابي يعني أي شيء يقول لك ملحد معاصي أو زيد معاصي هو مرجع إليه إلى الزندقة الأولين. طيب ابن سينا لما لقي النهاية على الفارابي قال كان ده مش هينفع احنا كده هيكفرونا مش عارف نعيش مع المسلمين ما احنا عايشين وسط المسلمين. فعمل ايه ابن سينا؟ قال لا النبي كان عارف الحقائق النبي كان يعرف الحق ويعلم ان النعيم نعيم روحاني وليس ايه نعيم جسماني ويعلم ان العذاب عذاب على الروح وليس على الجسد ويعلم ان الله ليس له اي صفه من الصفات الله ليس له الا صفات السلبيه النفييه وليس له صفات ثبوتيه. يعني عقيدة النبي كعقيدتنا نحن الفلاسفة نقول طب لماذا في القرآن والسنة والإجماعات على خلاف ما تقول إن صفات الله ليس صفات معنوية صفات حسية يد ووجه صح والعذاب والنعيم حسي مع الروحاني أيضا وليس الروحاني فقط. إذا لماذا أخبر النبي أقوامه بذلك؟ قال النبي كان يعرف الحق ويعرف إيه اللي في الخارج وإيه اللي في الأذهان ولكنه كذب على الجمهور يعني أخبرهم بخلاف ما يعلم. يبقى كده النبي أعلم ولا الفيلسوف؟ لا النبي على قول ابن سينا النبي لأن النبي يعلم الحق ويعلم الباطل يعلم الحقيقة ولكن أوهم الناس إن ما في الأذهان موجود في الخارج. لماذا؟ قال لك كذب على الجمهور وهذا الكذب حسن وليس بقبيح ليس قدحا في النبي. لماذا؟ قال لأنه كذب لمصلحة الجمهور لكن متى كان النبي سيكون مخطئا؟ إذا كذب لإفساد الجمهور. يبقى متى على كلامه هذا في كذب بيض وكذب إيه؟ سود. لما أكذب للمصلحة يبقى كذب بيض مش حرام، ولما أكذب للإفساد يبقى كذب إيه؟ سود. هي الكذب الحال كان هذا باطل. يبقى هو عايز يقول أن النبي كذب على الناس والعامة وأوهمهم بأن المبدأ روحاني وجسماني، وأن المعاد روحاني وإيه؟ أوهم الناس بذلك. لماذا؟ لينحاش بعضهم عن بعض ويعيشوا يعني ويطمعوا في الآخرة، يطمعوا أن يدخلوا الجنة وينجوا من الإيه؟ فمن عمل خيرا في الدنيا طمع في الجنة، ومن وقع عليه ظلم في الدنيا طمع في إيه؟ أن الله ينجيه من الإيه؟ من النار. المهم أنه عنده أمل فين؟ في الآخرة، فيعيش الناس مع بعضهم في سلام، أليس كذلك؟ وأنا أمشي السلام في المجتمع. إذن النبي ضحك على الجمهور وكذب عليهم، وهذا كذب نقص في النبي ولا كمال على قولهم؟ كمال. لماذا؟ أنه كذب للمصلحة ولا للمفسدة؟ للمصلحة. وذلك شايفه الدين النبي ما زال ينتشر، صح؟ ينتشر ويكثر، وما أكثر أتباع الدين الإسلامي. إذن النبي استطاع أن يقود العالم بتلك الإيه؟ بتلك الأكذوبة. يبقى ابن سينا ومن وافقه قالوا يا إخواننا، قال النبي يعلم الحق من الباطل، لكن أوهم الناس بأن الباطل حق والحق باطل، وكذب عليهم لمصلحة الجمهور. فقال له الناس لابن سينا، إذن لماذا كذب النبي على ناس مصلحة الجمهور؟ طب ليه ما كانش قال الحقائق؟ قال لو قال الحقائق ما اتبعه أحد. والدليل على ذلك نحن الفلاسفة، لما بنقول للناس الحقائق وبنأول لهم التأويلات الباطنية بيهيجوا عليه وبيكفرونا، صح ولا لا؟ زي ما عمل كده مين؟ الغزالي، وقال له كده تهافت الفلاسفة وكفر الفلاسفة في تأويلاتهم في ثلاث مسائل وفسقهم في 20 مسألة. فالنبي ليه كذب على الناس؟ لأن الناس العامة لا تفهم إلا في القالب الحسي. العام لو قعدت تشرح له الأمور المعنوية حيتوه منك. فأنا عشان أقنعه لازم أقول له إيه؟ أقول لو قعدت أقول له في عذاب روحاني، يعني أنت حتسبح في الأفكار وحتسبح في كذا، يقول لك أفكار يا حبيبي أنا عايز أكل. زي ما دلوقتي يقول لك ليش لعب دستور الغير، أنا عايزك توكلنا عشان أقول لك نعم ولا لا، اللي حيصلح الاقتصاد أنا معاه. يعني هو عايز الدنيا مش عايز الآخرة. كذلك هو بيقول لك لو النبي قال للناس إن النعيم روحاني، وإنك لو مت روحك ستنسخ في جسد رجل صالح، حولك لا الكلام ما ينفعنيش. انا واحد ظلمني عايز اخش الجنه واتمتع بنعيم الجنه، في كده معاك؟ ما فيش كده، يبقى حوسك في الارض ما دام حمود وفيش شيء كده، يبقى حوسك في الارض. فاذا النبي عرف طبائع الناس، وان الناس لا تفهم الاشياء ولا تقتنع الا في قالب حسي ولا قالب عقلي معنوي، لا العامه قالب حسي. فهم قال لهم المعنويات دي يا اخوانا موجوده في الخال وهتشوفوها. فلما هم تمتعوا بالنعيم في الدنيا، العسل، الناس بتحب العسل، كان هناك في عسل، فأكيد في عسل، ده أنا أحب العسل جدا، خلاص أنا معك سأموت معك من أجل هذا العسل. طيب وفي لبن، مو في لبن، في لبن، في حور عين. فقال جاء بالشهوات التي تقنع الناس بإيه؟ باتباع ذلك النبي، فاتبعه الناس. فهم يوهبون يقولون إن النبي يعلم إن الناس تتبعه لو أعطاهم الإيه؟ ها؟ لو أعطاهم الشهوات ولا أزاء ولا الشهوات ولا الشبهات؟ الشهوات اللي هي الأمور الحسية. الشهوات للأمور ترجع للمحسوسات، أما الشبهات أمور ترجع للإيه؟ إلى المعنويات. شو رأيك فلان ده عنده شبهة؟ الشبهة ده أمر علمي ولا أمر عملي محسوس؟ أمر علمي، عنده شبهة علمية. فالشبهات مردها إلى فساد في العلم والأمور المعنوية، ولا فساد في العمل والأمور الحسية؟ فساد في العلم والأمور المعنوية. طيب والشهوة فساد فين؟ في الأمور العلمية ولا الأمور الحسية؟ في الأمور الحسية. إذا الإنسان من أين يؤتى؟ إما من المعنويات أو من الإيه؟ المعنويات اللي هي الأمور العلمية، والحسيات اللي هي الأمور الإيه؟ أمور الشهوات، يعني أمور الشبهات وأمور الشهوات. إذا ما يفسد العلم هو إيه؟ الشبهة. وما يفسد العمل؟ أنا عايز كلمة الشهوة. وهناك ساعات واحد يكون عالم عنده علم بالمسألة وأن هذه مضرة له، ولكن شهوته قادته إلى الحرام. هو يعلم أن الربا حرام، بس يقول لك الفلوس حلوة، أنا أحط في البنك 10,000 جنيه تجيب لي 10,000 تاني، بدل ما لا حط يبقى ما الذي جعله يخالف العلم؟ هو عنده شبهة وعنده شبهة. الرجل اللي حط فلوس في البنك وعارف انه حرام وعارف ان المفتي اللي افتى بذلك رجل يعني ما عنده جنيه ولا شيء، ها هو عارف انه حرام، اذا لماذا اقدم على ذلك؟ من عنده شبهة، عنده علم ان ده حرام. ما الذي جعله يقدم؟ فساد في العلم ولا فساد في العمل؟ في العمل. طب ما الذي افسد عمله؟ شهوة ولا شبهة؟ شهوة. هذه شهوة، الشهوة سببها ضعف في الإرادة، ما عندوش إرادة، يعني عارف الحق ومش قادر ها يمنع نفسه إنه يحط يعلم إن الزنا حرام مش قادر يمنع نفسه عن كذا، عارف إن السرقة حرام مش قادر يمنع نفسه من إنه يسرق، مع يا إخواننا مع إنه يعلم الحق. طيب الأول ما يعلمش إن هذا حرام، يبقى الفساد عنده في العلم ولا في العمل؟ في العلم، يعني فساده في الأمور المعنوية وليس في الأمور الحسية. إذا تقرر ذلك فأصل الهدى ها من العلم النافع والعمل الصالح، وأصل الضلال من نقيض ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ العلم الفاسد أو الجهل، وتاني والعمل الفاسد أو عدم العمل بسبب الشهوة. العمل الفاسد ما سببه؟ الشهوة. عدم العمل إيه سببه؟ الشهوة. واحد عارف إن الصلاة واجبة عليه وممكن يعرف إن لو تركها كفر ومش راضي يصلي تكاسلا، لماذا؟ كلمة تكاسلا هذه هل معناه انه جاهل؟ شهوة، انه في البرد في الفجر مش عايز يقوم ليه؟ دفيان ومبسوطة اصحى ليه؟ في الجنة لما موت بقى يبقى يحلها حلال، صح؟ يبقى ما الذي منعه من ان يقوم مع علمه بوجوب الصلاة؟ شبهة انه عارف مش عارف ان الصلاة واجبة، عارف الصلاة واجبة وبل تركها كفر، بس مش عايز يقوم ليه؟ بسبب شهوة، شهوة الراحة والدعوة والسكون وهكذا. مش عايز يجاهد في سبيل الله ليه؟ عايز يعيش مع مراته واولاده ويعيش حياته، فاضيش يقول الجهاد والقتل والدماء. طب هيروح يدافع عن دين الله؟ ما احنا في ناس تدافع، في ناس كتير في غنى كتير، وانا معايا اولاد وحاسبهم لمين؟ طب ما غيرك كده نفس الكلام. اذا الذي افسد على هؤلاء الناس دينهم ماذا؟ شهواتهم مع علمهم. طب اولئك في ناس عندها علم ومع ذلك متبعه بسبب الشهوه، وبعض قليل جدا فساده بسبب الشبهه، قليل جدا فساده بسبب الشبهه. يعني الان مثلا احنا في الثورات وما الى ذلك لنا سنتين، الم تقم الحجه على الناس من يتبع الحق والباطل؟ طب اذا رد ان نقيم الحجه نقيمها ازاي؟ ننزل لهم كتابه من السماء يقرؤوه؟ يعني إذا هجاهل مثلا أمور مشتبه عليه، طب مشتبه عليه لمدة سنتين، ده عايز عمر تاني عشان نقوم بالحق ده. وبعدين الأمور كله قدامه واضحة، يعني المفروض هو إيه؟ ده لما واحد يروح تقول له روح اشتري البتاع ده يقول لك لا ازاي ده في أحسن من هناك، يعني الشيء الدنيء اللي في الدنيا يبحث عنه ويجتهد، أما أمور الآخرة لا يبحث عنها، اللي تخلده في الجنة ينعم أبد الدهر أو تخلده في النار يعني يتعذب أبد الدهر، ألا يبحث عنه؟ ألا يجعل ذلك يبحث عنه ويستفسر عليه؟ إذا تقرر ذلك يا أخوانا فإذا نحن نعرف الانحراف، انحراف المنحرفين سواء بسبب الشبهة لضعف في العلم أو سبب الشهوة لضعف في العمل. فإحنا قلنا المخالفون للحق لأهل سواء السبيل أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجيل. ما هم أهل التخييل؟ الفلاسفة. وهؤلاء صنفان، صنف قالوا إن النبي الفيلسوف أعلى من النبي، هذا الفارابي قال النبي لا يعلم الحق، النبي جاهل، النبي والعياذ بالله جاهل لا يعلم الحق، فقال ما يعلم فالفيلسوف أعلم، من هنا كفرنا الفارابي. أما ابن سينا قال لا النبي يعلم، ليه؟ عشان ما حدش يكفره. قال طب إذا لماذا لم يقل الحق؟ اللي هو الحق اللي بيعلمه الفلاسفة، يعني يعلم أن الحق ما يقوله الفلاسفة وأن ما في الكتاب والسنة إيه؟ باطل. طب لماذا قال الناس وأوهام أن ما في الكتاب والسنة حق وأن ما يقول الفلاسفة باطل؟ لماذا؟ كذب على الناس لمصلحتهم، لأن الناس لا ينقضون إلا في القالب الحسي وليس في القالب المعنوي. الناس تحب الشهوات، وذلك معظم الناس في الدنيا بتجري وراء المعنويات والمبادئ ولا وراء الحسيات. معظم الناس اللي بيجري ده ليه بيجري؟ ده عايز يجيب وظيفة، فأنت يجري يعني معظم الناس يعني حاول كده تتدبر حركة الناس. الناس الصباح طلع الأعمال كل ما هو يريد شهوة، تحقيق أمر يحقق عنده شهوة، شهوة سلطان، شهوة لذة نساء، لذة مال، لذة طعام، لذة حديث، يعني أي لذة من اللذائذ. المهم اللذائذ تعود إلى الجسد ولا إلى الروح؟ تعود إلى الجسد اللي بيفنى مع موت الإنسان، لكن لا تعود إلى الروح التي تحييه بعد موته، ما الروح هي التي تبقى. فأنت لما تغذي روحك أنت تغذيها للبقاء في الآخرة، ولما تغذي جسدك ستغذيه بقدر بقائك في الدنيا. فغذيه ما شئت أن تغذيه، وتجمل ما شئت أن تتجمل، سيفنى مع فنائك في القبر، أليس كذلك؟ إنما الروح كلما غذيتها وعلمتها وعملت وتدرجت في المعارج مع الله سبحانه وتعالى، كل ده حياة في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة والدنيا أيضا، يعني في الآخرة والدنيا، لكن إحياء الجسد إحياء له في الدنيا بس، وفي الدنيا والآخرة في الدنيا فقط. إنما الآخرة سنبدل أجسادا أخرى مع إخواننا، ولذلك كل أمور الآخرة غير أمور الدنيا، حتى السماوات والأراضين. يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض إيه؟ غير الأرض، والسماوات أيضا تبدل غير السماوات، بس السماوات سماوات الأراضين أراضين، والناس أيضا. ولذلك نحن الآن لا يمكن أن نرى الله، حتى الأنبياء والرسل ولا الملائكة لا يمكن أن يرى أحد الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا غيرهم. إذا متى يرى الله؟ في الآخرة. كيف يرى؟ بأن يخلق الله للناس أجسادا وأرواحا تقوى على قبول الفيض الإلهي سبحانه وتعالى عز وجل. حتى الملائكة كل أنا أتكلم عن أنه يعني يبدل أو تقوى، حتى الملائكة سيموتون، الملائكة سيموتون ثم يحيون في الآخرة، يعني كل آخر من يموت من الملائكة ملك الموت، يعني لا تقوم الساعة إلا وقد مات جميع الأحياء، ويقول الله أنا الملك أين الجبارون. إذن أيها الإخوة، حتى ملك الموت يموت آخر أمري. ويوم القيامة يؤتى بالموت، ليس بملك الموت، بالموت فيذبح. المؤولة يقولون الموت الذي يذبح بين الجنة والنار هو ملك الموت، هذا من تأويلات من الفاسدة. إذا رجعنا إلى ما كنا فيه، إذن المنحرفون إما انحرافهم بسبب ضعف في العلم بشبهة أو جهل، وإما ضعف في العمل بشهوة أو عدم عمل. فقلنا هذا التخييل صنفان، منهم من جهل الأنبياء ومنهم قال الأنبياء يعلمون لكنهم كذبوا، إما النبي جاهل، وإما عند الفلاسفة النبي أحد أمرين، إيه هم أخواننا؟ جاهل أو كذب، إما جاهل كذاب والعياذ بالله تعالى، والاثنين أمران أحلاهما مر، وكلاهما كفر أكبر مخرج من الملة. من هنا كفرنا ابن سينا ومن اتبعه ومن عظمه واعتقد اعتقاداته، وكفرنا الفرابي ومن عظمه واعتقد إيه. ولذلك الجامعات اللي فيها قسم فلسفة والكلام ده وعلم نفسه والكلام ده كله، تقولك إيه احتفال على مرور ألف عام مش عارف على إيه وفاة ابن سينا، مش عارف مرور إيه الاحتفالية على مرور مش عارف كم سنة على ابن رشد على الفرابي على كذا، دول هتنقش هتبعث وراهم تمام زنادقة ليه؟ عايزين يحيوا فكر هؤلاء أبدا، لأن هم يرون ابن تيمية هو اللي رد على هؤلاء الفلاسفة. إذن أيها الإخوة، إذن نقول إن الفلاسفة بنوعيهم كفار. نأتي بعد ذلك لمن؟ نأتي بعد يبقى ابن سينا أراد أن يحل مشكلة الفرابي فوقع في مشكلة أشد. قال يا فرابي أنت جهلت الأنبياء سيكفرك المسلمون والعامة والدهماء وعلماء الشريعة عند المسلمين. قالت نقول إنه النبي عالم عشان ما كفرناه، بس نقول كذب لمصلحة الجمهور، إحنا كفرناه لأنه كذب النبي، والنبي أهم شيء فيه يا إخواني الصدق، أليس كذلك؟ فالنبي قلنا من خصائصه إيه؟ أول شيء إيه؟ العلم، يعلم الحق، لنرد على مين؟ على الفرابي. نمرة اثنين، طيب ما يعلمه؟ قال بما يوافق ما يعلمه ولا بما يخالف ما يعلمه؟ قال بما يوافق ما يعلمه، إذن هو صادق، يبقى النبي عالم. نمرة اثنين صادق، طيب نمرة اثنين صادق. نمرة ثلاثة عنده قدرة على بيان ما يريد أن يبين، ثلاث صفات العلم والإرادة والقدرة. إذا تقرر ذلك فنحن ردينا على الفرابي بصفة في النبي بصفة العلم، رددنا على الفرابي الذي زعم أن النبي جاهل بأن النبي إيه؟ أعلم الأمة بل الخليقة بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلم الأنبياء وأعلم الخلق بالحقائق. نمرة اثنين، ردنا على ابن سينا بأن النبي إيه؟ صادق، وأن عنده الإرادة والقدرة على بيان ما يعلمه من الحق. إذا تقرر ذلك ندخل على أهل التأويل. أهل التأويل قبل ناخذ أهل التأويل، أهل التخيل قالوا كل ما في الكتاب والسنة خيالات لا وجود في الخارج ولا 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 ولا, ولا لا وجود في الخارج، كل خيالات لا وجود في الخارج، إذن أين وجودها؟ في الأذهان بس نتكلم، ده العدم كده مش في الذهن. أهل التخييل قالوا إن النبي لما قال في كتاب والسنة، هذا الظاهر ظاهر كتاب والسنة، أراد أن يثبت لله صفات في نفس الأمر وإن في دين نفس الأمر، ولا أراد على رأي ابن سينا إنه يقنع العامة، أراد يقنع العامة ولا بيخبره بالحقائق؟ لا، على كلام ابن سينا إنه عايز يقنع العامة بس. أهل التخييل نزهوا النبي عن ذلك، عذر أهل التأويل نزهوا النبي عن ذلك. أهل التأويل وأهل التجهيل مبتدع فقط ليسوا كفارا، اللي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلبي، هؤلاء هم أهل التأويل وأهل التخييل. أهل التأويل والتخييل أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرنا بصفات لله، فالله له صفات في نفس الأمر، وعند أهل التأويل وأهل التجهيل الله موجود في الخارج ولا لا وجود له إلا في الأذهان؟ لا، موجود في الخارج. طيب بصفات ولا بغير صفات؟ بصفات. يبقى النبي أراد أن يخبرنا بأشياء حقيقية ولا خلاف الحقيقة؟ بالحقيقة. إذن أهل التأويل وأهل التجهيل كفار والمسلمون من أجل هذا، لأنهم يقولوا النبي يعلم الحق ويريد أن يبين هذا الذي يعلمه وقادر على بيانه، يعني فصيح. فالنبي عالم، إيه؟ عالم ناصح، عالم ناصح، إيه؟ فصيح. إحنا قلنا هذه الأمور، عالم ناصح فصيح عليه الصلاة والسلام، عالم للعلم، ناصح الإرادة، فصيح القدرة، يعني عنده قدرة على أن يبين عما يعلمه، ممكن أنا أعرف شيء مش عارف أبين عنه، أو أبين عنه فيكون خلاف ما أقصد، فلما تفهم عني شيء تقول لي أنت تقول أنت تقول كذا، أقول لا أنا مش قصدي كده، يبقى مشكلة فيا ولا فيك؟ مشكلة فيا، مش عارف أبين، مش عارف أبين عما أعلمه، فأنا أعلم شيئا، أعلم أني عارف الخارج، فقلت لك عارف الخارج، قلت يعني راح لا أنده، أقول لك لا ده أنا قصدي محمد، قصدي زي، يبقى أنت عارف أبين عن إيه؟ يبقى أنا أعلم معلومة مش عارف أبين عنها، يبقى أنا عندي إيه؟ عندي عالم قدرة، ما عنديش فصاحة، لست فصيحا لأعبر باللفظ عن المعنى الذي في ديني. إذا تقرر ذلك فأهل التأويل وأهل التجهيل مسلمون. لماذا؟ قال النبي عالم وصادق، النبي عالم وإيه وناصح، يعني أن يعلم الأمة بالحقيقة، لا ليس جاهلا كما يقول الفراب، ولا إيه ولا كاذبا كما يقول ابن سينا، بل عالم بالحقائق وإيه وناصح، ولم يكذب على الأمة ولم يدلس عليه، وفصيح يستطيع أن يعبر عما يقول. طيب إذن بالظاهر كتاب والسنة أن فيه الله له صفات كثيرة، يد وجه وأنتم تنكرونها، وأن أمور الآخرة يعني فيه أمور كثيرة أن تؤولون، لماذا تؤولونها وهي خلاف الظاهر؟ قال أن النبي أراد أن يمتحننا. يبقى هذا الظاهر مخالف الحق عند المبتدعة. لماذا؟ امتحانا واختبارا. اللي ينجح في الاختبار ويفهم مراد النبي على الحقيقة يبقى ينجح ويدخل الجنة، واللي يفهم الباطل ويعتقد التجسيم ويعتقد أن الله له يد وواجه ربنا جسم فيكفر ويدخل النار. فربنا ابتلانا بفهم الكتاب والسنة، فجعل الكتاب والسنة يسير وسهل ولا صعب؟ صعب، لكن قال لك ظاهره مش صعب، لازم تفهم بالعقل وبالفطرة هتفهم ان ظاهره كفر. إذا ربنا له يد، ربنا جسم، الجسم حادث معنى انه جسم، يبقى في واحد جسمه مع انه مركب من يد ووجه وعين وقدم، يبقى في واحد ركب، يعني واحد ايه جاب هذه الاشياء وركبها، مثل ما انا في بطن امي ركبت من ايه، ركبت من اليد، يعني هو انا نزلت كده ولا ركبت صح، مضغة على وهكذا. فهو بيقول لو كان الله له يد ووجه والصفات هذه لكان مركبا وجسما، ولو كان مركب وجسما هناك مركب ركبه، يبقى الله قديم والحادث على ذلك، يبقى حادث، واللي سبقه اللي ركبه واللي جسمه. إذن المتكلمون قالوا ظاهر الكتاب والسنة مراد للرسول ولا غير مراد؟ غير مراد للرسول، يبقى لأنه كفر وباطل، والله ورسول لا يرادان الكفر والباطل. نقول طب ليه ربنا جاء بخلاف الحقائق؟ تقول النبي جاء بإظهار الحقائق وعشان كده ما كفرناكش وخالفت الفلاسفة. طب إذا لماذا الأنبياء لم يقولوا بالحقائق إن الظاهر ده غير مراد؟ هم أجمعوا أن الظاهر غير مراد. قالوا ليمتحن الناس وابتليها، فمن عرف مراد الرسول بالعقليات وما إلى ذلك وبأمور أخر نجا وأفلح ودخل الجنة، ومن وقع وظن أن الظاهر مراد ها سقط في الامتحان واعتقد الباطل واعتقد الكفر والتجسيم والاستواء والعلو والكلام هذا ودخل النار. معايا يا اخوانا؟ هذا ما عند المتكلمون. شفت الفرق بين المتكلم والفيلسوف؟ ان اثنين اتفقوا على ايه؟ ان الظاهر غير مراد والظاهر باطل. لكن الفرق انه الفيلسوف قال ان النبي لم يرد ان يعرف الناس الحق، اما المتكلم قال اراد النبي ان يعرف الناس ايه حق، بس بواسطة الفاظ ولا بواسطة شيء اخر؟ لا، بواسطة المعقولات. اللي يعرفوا ان الظاهر بتاع الالفاظ ايه باطل وغير مراد وكفر ولا يجوز ان تعتقده. فقلنا للمتكلمين من اهل التأويل واهل التجهيل، اذا كيف نعرف المراد؟ يبقى بالعقل عرفنا ان الظاهر غير مراد وان النبي لا يمكن ان يريد الظاهر ده كفر. جميل، طب كيف نعرف المراد اذا؟ الظاهر غير مراد، اذا ما المراد؟ هل المراد ما يقوله الفلاسفة او الزنادقة؟ قالوا نعم. فتأويلات المتكلمين كتأويلات مين؟ الفلاسفة. بس ما أخذ الفلاسفة الكفر بالأنبياء، وما أخذ المتكلمين ها الإيمان بالأنبياء. يعني هم أرادوا أن يعظموا النبي عن أن يريد إيه ظاهر كتاب السنة. كيف النبي يريدون أن يعتقد ظاهر كتاب السنة؟ هذا مستحيل، لأن ظاهر كتاب السنة كفر. فهم أخطأوا لما ظنوا أن العقل يخالف ظاهر كتاب السنة، قالوا إذن ظاهر كتاب السنة كفر وضلال ولا يمكن النبي أن يريده. مع إخواننا إذن وافقوا الفلاسفة في هذا الظاهر، أن الظاهر كفر وغير مراد. طب إيه المراد؟ الباطن. إيه الباطن؟ هو ما يقول الفلاسفة التأويلات. فتأويلات المتكلمين كتأويلات الفلاسفة، بس فين؟ في المبدأ دون المعاد، في آيات المتعلقة بالله بالإلهيات. أما النبوات والسمعيات والعمليات فلم يتأولها المتكلمون من أهل التأويل وأهل التجهيل. يبقى أين توافق المتكلمون مع الفلاسفة؟ في الإلهيات. لكن أين توافق المتكلمون معنا أهل السنة؟ في النبوات ها والسمعيات، ده في العقيدة، وفي العمليات اللي هي الفقه، الفقه والسياسة والعبادة. هذا الجدول حيبين لنا مذاهب فرق المسلمين في علوم الدين، في كل ما يتعلق بما يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا. هذا الجدول هو زبدة الحموية، يعني كل المقدمات اللي خدناها دول ذكرنا 10 درس ولا 11 درس عشان نصل لهذا الجدول، واللي باقي تطبيق لهذا الايه الجدول. ما يا اخواننا، بل اقول ان علم ابن تيمية كله في العقائد مرده لهذا الجدول. درء التعارض من هذه السنة، بيان التلبيس، الصفري، كل الكلام هذا، التدمرية، الحموية، كل الكبار والصغار، لان الدين كله مجموع في هذا الجدول. التفاصيل في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فاحنا مهما شرحنا في العقيدة بعد ذلك حنرجعه ليه؟ لهذا كل الكلام لابن تيمية لابد أن يكون له صلة بهذا الجدول، في ارتباط بهذا الجدول، سواء جدول أهل الكلام أو أهل الايه الفلسفة. احنا هنا هنتكلم عن مذاهب أهل الإسلام، وهنا مذاهب أهل الايه أهل الكفر وغير الإسلاميين. نكتب كده يا اخوانا مع بعض، بسم الله، مذاهب الناس مذاهب أهل القبلة مذاهب أهل القبلة في نصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة يا أخواننا، هنا نكتب مذاهب غير أهل القبلة في نصوص الكتاب والسنة. إيه هي نصوص الكتاب والسنة يا أخواننا؟ النصوص الخبرية والنصوص الإنشائية، أو اللي بيسموها الإنشائية الطلبية. النصوص الخبرية والنصوص الإنشائية الطلبية. المسلمون إيه موقفهم من الكتاب والسنة والإجماع والنصوص اللي بنفهم بها الحقائق، وكذلك الفلاسفة ما موقفهم من ذلك؟ أهل القبلة، احنا قلنا أهل سواء السبيل وأهل التأويل. وأهل القبلة كم؟ ثلاث. أهل سواء السبيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. إنما غير أهل القبلة اسمه إيه؟ أهل التخيل. بالكل ما يقول أهل الإسلام خيالات لا حقيقة له، إنما هؤلاء يقول إيه؟ يقولون إن ما في كتاب والسنة ليس خيالات بل حقائق. لكن ما هي هذه الحقائق؟ اختلفوا في تعيين الإيه؟ الحقيقة على ستة مذاهب. كل كلام تميه في الملل والنحل مرجعه للست مذاهب دول يا اخوانا. احنا عايزين نتعرف على المذاهب دي عشان كل ما نقرا دول المشبهه، دول المجسمه، دول المعطله، دول كذا، عشان نبقى ايه فاهمين اين يذهب الكلام. الاول النصوص الكتاب والسنه، اما القران والسنه، اما خبر واما انشاء. هل في شيء اخر؟ اي كلام حتى كلام عرب يا خبر يا انشاء. خبر، الكلام الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني يمكنك أن تقول لقائلي أنت صادق أو أنت كاذب، لذات الكلام ولا لذات المتكلم؟ مش المتكلم. فكلام الله كله إيه؟ صدق. لكن كلام في ذاته يحتمل التصديق والتكذيب، بدليل أن الكفار كذبوا بكلام الله، صح ولا لا؟ فعندما أقول لك إن هناك جنة ونارا، أنا أخبرك عن شيء في عالم الغيب، قد أكون صادقا قد أكون إيه؟ كذبة. العقيدة الصحيحة تعتقد صدق ذلك، العقيدة الفاسدة تعتقد كذب ذلك. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. طب الإنشاء هو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، زي الأمر والنهي. لما أقول لك صلي، هل ينفع تقول أنت صادق؟ ما ينفعش صدق فيه. طب ينفع تقول أنت كاذب؟ ما ينفعش برضه، لأن إنشاء. فالأمر كل الإنشاءات الطلبية وغير الطلبية بالنظر لذات الكلام، لكن بالنظر للمتكلم قد يكون الخبر كله صدق كلام الله، وقد يكون كله كذب كلام إبليس إلا ما صدق فيه من النادر، وهكذا. إذن الخبر كلام الله، إما خبر وإما إنشاء. وكذلك كلام الرسول يا خبر يا أي كلام، كلام عربي خبر يا إنشاء، لا يخرج الكلام عن خبر وإنشاء. والمرة الماضية احنا قلنا الخبر نوعين، ها، خبر إثبات وخبر نفي. أقول لك جاء محمد ده إثبات، لم يأتي محمد ده نفي، الاثنين خبر. فقد أكون صادقا أو كذبا في الإثبات، وقد أكون صادقا أو كذبا فين؟ في النفي. طب الإنشاء نوعان، إنشاء الخبر بأخبرك بألفاظ عن أمر خارجي، خبر بأخبرك بالألفاظ عن أمر إيه؟ خارجي. فإن صح معنى خبري طابق الخارج أكون صادقا، وإن خالف الخارج أكون كذبا. فهمين إزاي؟ لماذا قلنا إن الخبر يحتمل تصديق التكذيب؟ لأنه له نسبة خارجية. أما الإنشاء فأنا أنشئ المعنى من نفسي، فوجود معاني الإنشاء في الخارج ولا في النفس، فبالتالي لا سبيل لك أن تصدقني أو تكذبني، صح ولا لا؟ أنك أصلي تقول أنت كاذب في أنك تأمرني بالصلاة، فلا تعرف أن صدق لكاذب ولا تعرف أنك صادق ولا كاذب. فلما كان الخبر له وجود في الخارج، فإن طابقه كان صدقا، وإن خالفه كان إيه؟ كاذبا. هنا الخبر احتمل تصديقه وتكذيبه للذات. أما الإنشاء فلا نسبة له في الخارج. فلما أقول لك صلي، فلو عايز تشوف صادق أو كاذب، هل هتبحث في شيء خارج نفسي لتعرف أمري هذا مطابق لهذا أو مخالف لتصدقني أو تكذبني؟ لن تجد لهذا الأمر أو النهي شيئا في الخارج حتى يطابق أو لا يطابق. أليس كذلك أخوانا؟ مفهوم الكلام؟ يعني أقول لك جاء محمد، هتروح تشوف محمد بره جاء ولا ما جاش؟ لم يجأ عليه هتروح تشوف، ليه؟ لأن محمد غير أنا. لكن لما أقول لك صلي أو 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 لا أو لا تسرق، هذا نهي. من أين نبع هذا الأمر والنهي؟ من إيه؟ من نفسي، فأنا أنشأته إنشاء، إذا لا يمكن لك أن تصدقني أو تكذبني. من هنا كان الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب لذاته. طيب الإنشاء نوعين، إما إنشاء يعني لا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته معه طلب فأطلب، أو إنشاء لا طلب معه. فالإنشاء نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء إيه؟ إحنا عايزين نوعين مع الدرس القديم. الخبر نوعان، إثبات وإيه؟ ونفي. يبقى لما تيجي على نفي، يبقى النفي من جنس الخبر ومن جنس الإنشاء. النفي من جنس الخبر يحتمل التصديق والتكذيب، لكن النهي من جنس الإنشاء. فلما نقول لا تفعل كذا يبقى لا إنشاء، لكن لما أخبرك وأقول لك لا لم يأتي علي يبقى خبر. ففرق بين أدوات النفي وأدوات النهي، هذا مهم جدا في علم النحو، إنه ينفعنا في أصول الفقه وفي علوم العقائد. أما الإنشاء فنوعان، إنشاء طلبي وإنشاء إيه؟ غير طلبي، والاثنين يجتمعان في أنه لا يحتمل تصديق والتكذيب لذاته. الإنشاء الطلبي ها بن الأمر، إيه كمان؟ النهي ها السؤال أو الاستفهام. لما أقول لك هل جاء علي تقول لي صدق، ما ينفعش. ويقول لي كذاب، ما ينفعش. أنت تقول لي جاء ولا لم يجي، مظبوط؟ يبقى أمر لا الاستفهام أو السؤال. إيه تاني؟ العرض، التحضيض. لما أقول لك ألا تأتينا فنكرمك، بعرض عليك، تقول أنت صادق، ما ينفعش، ولا أنت كاذب. يبقى الأمر والنهي والسؤال والعرض والتحضيض. التمني والترجي، لما أتمنى شيء تقول أنت كاذب أو صادق، أنا بتمنى، أنا بخبر عن نفسي، أنت مش هتتمناه براحتك، أنا بتمناه، فيجب تكذبني فيما أتمناه، مظبوط؟ يبقى التمني والترجي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بقي معنا إيه؟ الدعاء. الدعاء أيضا من الإنشاء. كل هذا التمني، هذه الثمانية، إنشاء طلبي ولا غير طلبي؟ لأن معه طلب. فالأمر، الأمر طلب الفعل، طب والنهي طلب الترك، طب والسؤال طلب الإخبار، تخبرني بشيء، أنا أسألك لتخبرني بشيء. طب العرض، أعرض لك شيء لتفعله، وكذلك التحضير، أحطك على فعل شيء. يعني التمني أني أطلب شيئا صعبا أو مستحيلا، الترجي أطلب شيئا ممكنا. في فرق بين التمني والترجي، أن التمني يكون في المستحيل أو الصعب الحصول، أما الترجي يكون في إيه؟ يكون في الممكن غير الصعب. الشيء اللي بتطلبه إما مستحيل وإما ممكن، صعب أو ممكن إيه؟ سهل، مش كده. فلو طلبت شيء مستحيل يبقى التمني، ولو طلبت شيء ممكن لكنه صعب جدا تمني برضه، لأن قريب المستحيل. فلو طلبت شيء ممكن لكنه سهل جدا يبقى رجاء، مع إخوانا والدعاء. فكل هذا إنشاء طلبي. أما إنشاء غير الطلبي زي إيه؟ زي المدح، الذم، التعجب، وهكذا. إحنا الآن بندي فكرة عامة. المدح لما أقول لك إيه نعم رجلا زيد، ركز معي، نعمة رجلا زيد، أنا أقول زيد رجل حسن بأمدحه، تقول أنت صادق ولا كاذب؟ أنا أنشئ، أنا أمدحه، أنت عايز تمدحه أنت عايش براحتك، لكن أنا أنشئ من عند نفسي، أنا أراه رجل ممدوح، أنت تراه رجل مذموما براحتك. لكن أنت تقول نعم أنا أراه نعمة أيضا، يعني أنت توافقني على ما أقول، مش تصدقني فيما أقول أو تكذبني. إذا المدح والذم والتعجب يقول ما أجمل السماء، فاش بقى تقول إيه أنت صادق وأنت كاذب. لكن المدح والذم والتعجب وغيرهما من أدوات من الإنشاء غير الطلبي، هل هذا فيه طلب؟ يبقى هو لا يحتمل تصديق ولا تكذيب، فاش تصدق المادح ولا الذم ولا المتعجب ولا تكذبه، وأيضا ليس فيه إيه؟ ليس فيه طلب. إذا كلام الله وكلام رسوله، أي كلام شعر أو نثر أو غيره، لن يخرج عن الخبر أو الإنشاء. نحن ما موقفنا؟ العقائد جاءت من باب الأخبار والإنشاءات، العقيدة كلها الأخبار. طيب جاءني الخبر، ما موقفي منه؟ أصدقه ولا أكذبه؟ لو صدقت آمنت الأخبار. طب لو كذاب؟ التكذيب كفر، أليس كذلك؟ ولكن هنا الإيمان في اللغة، في مسألة الإيمان، الإيمان هو التصديق، صدق بإيه؟ بالأخبار. يبقى تصدق الخبر، يبقى الخبر عن الله ورسوله سواء كان إثبات يبقى تصدق. الإيمان أن تصدقه. طب والنفي؟ تصدقه. طب إزاي أصدق الإثبات وإزاي أصدق الخبر؟ النفي. أنا ولا بخبر أتلقاه بالتصديق ولا بالتكذيب؟ الفلاسفة تلقوه بالإيه؟ بالتكذيب. المتكلمون وأهل السنة بالتصديق، لكن اختلفوا ما مراد الله، اختلفوا ما مراد الله مراد رسوله، مش خلافوا في التصديق، لكن هؤلاء كذبوا، أليس كذلك؟ نعم. فرق بين هؤلاء كذبوا وجهلوا فكفروا، هؤلاء لم يكذبوا النبي ولم يجهلوه، بل قالوا النبي عالم إيه؟ عالم صادق، لكن خلاف ما الذي أراده النبي؟ هذا هو. إذن أنا أقابل الخبر بالتصديق، فإن كان إثباتا كيف أصدق الإثبات؟ يعني أصدق أن ما أخبرني عنه الله ورسوله بأنه موجود، أقول إنه موجود في الخارج وفي الذهن في الخارج، وأنا أوجده فين؟ كيف أصدق به؟ النبي أخبرني بأنه موجود في الخارج، أخبرني باللفظ اللي ليه معنى في اللغة وأصول الفقه والتفسير، فكل ما جاءنا عن الأنبياء النصوص صح؟ قرأتها أنا وقرأ ذلك النصراني واليهودي، أنا قرأتها وفهمتها قلت هذا صدق فكنت مؤمنا، والثاني قرأها وفهمها ولعله فهمها أحسن مني قال هذا كذب، إن هذا كاذب، ما أصاب ما قاله المسيح وأنه إليه وهكذا، يبقى عمل تلقى الأخبار بالإيه؟ بالتكذيب والرد. إذا اعتقد مضمونها ولا لم يعتقد مضمونها؟ لم يعتقد مضمونها، لكن هو عالم ولا لم يعلم؟ علم، علم كعلمي، ولكن أنا علمت وصدقت، وهو علم وكذب بما علم. جميل. وإذا كذبوا بما يحيط بعلم، إذا تقرر ذلك فأنا مطالب أصدق بالخبر الإثبات والخبر النفي. خبر الإثبات، فلما يخبرنا الله أن له يدا يبقى أجزم بأن له يدا في الخارج وفي الذهن، لا أصدق بأن له يدا في الخارج. أين أصدق؟ أين وجود التصديق؟ في الذهن. أصدق بماذا؟ بأن يد الله في الذهن وفي الخارج، في الخارج. لا، أنا تصديقي بأن لله يدا تصديقي في الذهن صح، تصديق صفة لي، إنما يد الله صفة له في الخارج قائمة بذات. إذا أنا أصدق بأن الله يدا في الخارج، طيب إذا أخبرني بأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس له والد أتى هو منه سبحانه وتعالى وعن ذلك، وليس له ولد خرج منه سبحانه، فهو لا أصل له ولا فرع، أليس كذلك؟ لا أصل له هو الوالد ولا فرع له، لم يلد ولم يولد. لما أخبرت بهذا النفي والسلب هذا خبر قرأته فصدقته، عرفت أن الله واحد لا شريك له، لا ولد له ولا والد. الثاني قال لا له ولد صح، قال عزير بن الله أو عيسى بن الله، يبقى كذب بذلك، كذب هذا الخبر، كذب الخبر السلبي ولا الإثباتي؟ لا، كذب الخبر الإيه؟ كذب الخبر الإثباتي والخبر النفي، النفي السلبي. الله نفى عن نفسه الولد، قال لا له ولد، يعني الله نفى، فأنت أنا أصدق بالنفي، يعني أقول إن الله في الخارج له ولد وليس له ولد في الخارج، ليس له ولد، أنفي في الوجود أن يكون له ولد مش أثبت. إذن أنا مطالب في العقائد، عقائد ثبوتية وعقائد إخواننا سلبية، وذك العقيدة في الله هتعتقد أمور تثبتها لله نقرأها صفة صفة واسما اسما وفعلا فعلا، وعقائد سلبية نقرأها إيه؟ صفة 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 وإيه؟ ننفي عن الله. مش احنا قلنا يا اخوان نثبت لله الكمال؟ ها هذا هو. فالصفات الله المثبتة هي صفات الايه؟ الكمال. طب وصفات الله المنفية؟ النقص هو المنفى عن الله، ونفي النقص عن الله ايه؟ كمال. يبقى اذا لماذا نفينا عن الله النقص؟ ليكون كاملا، او لانه كامل في نفس الامر فليس ناقصا سبحانه. طيب لماذا اثبتنا لله الكمال؟ لأنه ليس ناقصا. إذا نثبت له الكمال لأنه ليس ناقصا، نثبت له الكمال لأنه كامل، وننفع عنه النقص لأنه ليس ناقص بل هو كامل، وهكذا. إذا صفات الله ثبوتية فقط ولا سلبية فقط؟ الاثنين نعم لا بد أن تثبت لله الأمرين، الصفات الثبوتية والصفات السلبية تنفيها عن الله. أما الفلاسفة فليس عندهم إلا صفات سلبية أو إضافية اعتبارية أو صفات مركبة منهما، هنتكلم عن ذلك فيما بعد. صفات سلبية، لا يثبت لله أي صفة ثبوتية، لا يثبت لله أي ثبوت ينفع عن الله كل شيء. الوجود ينفع عن الله لأنه يرى الله أنه موجود فين؟ في الأذهان، فلا وجود له في الخارج، يبقى ينفع عن صفة الوجود والوجه وكل الصفات. طب ماذا يصف الله؟ يقول لك الله يوصف بالسلب المطلق بشرط الإطلاق، كلام طويل هنتكلم عن مذهبهم بعد ذلك. المهم الخلاصة أن نحن عند الصفات الإثباتية وإيه؟ سلبية، والسلبية سلب محض ولا سلب تضمن إثبات كمال الضد؟ سلب تضمن إثبات كمال الضد. أما السلب المحض فنقص، فلان ليس بجاهل، فلان ليس بجاهل ليس فلان، لما تنفع عنه النقص الجهل، ما لم تثبت له علما ليس كمالا. إذن كل الصفات السلبية التي ننفيها عن الله ما لم تتضمن إثبات كمال الضد فهذا نقص وليس بكمال. ما يا أخوانا؟ لما يقول الله ليس بعاجز، طب هل ليس بعاجز يعني قادر؟ ممكن ليس بعاجز لكنه ضعيف أيضا، صح؟ فالكمال أنه ليس بعاجز لأنه تضمن إثبات كمال الإيه؟ كمال القدرة. ليس بضعيف لأنه تضمن إثبات كمال الضد اللي هو كمال القوة، وهكذا. إذن كل الصفات السلبية نسلبها عن الله فقط لأنها نقص، ولا لأن إثباتها له نقص، ونحن ننفيها لأنه متصف أصلا بكمال ضدها. يبقى نحن ننفي الصفات السلبية لأمرين، ما هما؟ ونثبت الصفات الثبوتية لأمرين، ما هما؟ ننفي الصفات السلبية لأمرين، ما هما؟ ننفع له نقص لأمرين، لأنه ليس بناقص فنفعنا عنه النقص، ولأنه هو متصف بكمالها، صح؟ يبقى نفينا عنه المجاهد، نفينا عنه الجهل وعدم العلم أو العجز، لأنه ليس بعاجز لأن ليس ناقصا، ولأنه أيضا ماذا؟ ها؟ لأنه قادر وقوي. مع إخواننا للأمرين، طيب لماذا أثبت لله القدرة؟ لأمرين، ما هما؟ لكماله ولعدم نقصه وعدم العجز. يبقى الإثبات لأمرين لأنه كامل وليس بنقص، والنفي لأمرين لأنه كامل وليس بنقص. بس الصواب تقول إيه؟ النفي لأمرين تبدأ بالنقص، ننفي عن الله صفة النقص لأمرين لأنه ليس بنقص ولأنه كامل. يبقى لأن النفي يستلزم إثبات كمال الضد. طب والإثبات لماذا أثبت لله صفة الكمال؟ لأنه كامل، والكامل يجب أن تتضمن بصفة الكمال، ولأنه ليس بنقص. هتقول طب وإيش كان ناقصه بصفة الكمال والنقص؟ أقول إن الكمال والنقص نقيضان، وفي إجماع عند العقلاء حتى الفلاسفة أجمعوا على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فينفعش من كامل وناقص. فإذا أثبت كماله دل بالضرورة على إيه؟ على عدم نقص في هذا الذي أثبته، فعلمه يدل على عدم إيه؟ يعني وإلا لو كان عالما جاهلا اجتمع فيه النقيضان، وهذا باطل. إذن الإثبات كمال من جهتين. يبقى الصفات الثبوتية لله نثبتها له لماذا؟ لأنه كامل من جهتين. وصفات النفي ننفيها عن الله لماذا؟ لأنه كامل من جهتين. نثبت لله الكمال لأنه كامل من جهتين، وهو جهة أنه كامل وليس إيه؟ بناقص. وننفي عن الله النقص من جهتين لأنه ليس بناقص وكامل سبحانه وتعالى عز وجل. كان ده مهم جدا يا اخوانا، ليه؟ عشان تعرف ان ربك هو الذي ينبغي ان تلجأ اليه وحده، فيه كل كمال ومنزه عن كل نقص، كما قال ابن تيميه في القياس العقلي الصحيح وليس قياس الفلاسفه المتكلمين، اسمه قياس الاولى. احنا عندنا قياس عقلي هو قياس الاولى، العقل الصريح ده. ايه قياس الاولى؟ ان كل نقص هو ده، يعرف كمال الرب ونقصه بكمال العبد ونقصه. هو انا عارف الغيب، انا بقيس الغيب على الشهاده، قياس عالم الغيب على عالم الشهادة يسموه قياس الغيب على الشاهد، بيكون منك تنظر في عالم الشهادة. قال ابن تيمية فكل ما كان كمالا في المخلوق وعالم الشهادة، فالخالق أولى بالاتصاف به. لماذا؟ لأن الكمال اللي في المخلوق هذا من أين جاء للمخلوق؟ من نفسه؟ لا، الله الذي خلقه على هذا الكمال، العلم والسمع والبصر وهكذا. يبقى إذا الذي أعطاه الكمال أولى أن يكون متصفا بالكمال، لأن الله لو لم يكن عالما سميعا بصيرا ها مش يقول فيأخذ الشيء لا يعطيه. إذا أنا أعطيك شيء وهو مش عندي، إذا لابد أن يكون هو سبحانه متصفا بالكمال إذا أعطى العبد كمالا. فكل كمال في العبد يدل بقياس الأولى أن الله أولى أن يتصف بهذا الكمال على نحو أكمل، ولا على نفس النحو، على نحو أكمل. فعلمه وسمعه وبصره، إذا كنا نحن علماء ونسمع ونبصر ونريد ونتكلم وهكذا، فهو متصف بهذا على أكمل إيه؟ وجه. لأن أنا علمي وإرادتي وسمعي وبصري وكلامي خاص بي، ولا هو علم ناس كلها وسمع ناس كلها؟ خاص بي صح؟ طب هو أعطاني أنا فقط ولا أعطى الدنيا كلها علما وسمعا وبصرا وحياة؟ فإزاي تقيس علمه على علمنا وسمعه على سمعنا؟ الأصل هو إيه؟ يعني واحد معاه مليارات فوزع لديه تعطى كل واحد مليون، فتقول أهو يعني يقول أنا معه مليون، يبقى هو معه مليون. طب هو مدي الناس كلها مليون والناس مليارات منه؟ إذن هو معاه إيه؟ معاه أم لا حصر؟ لا، أليس كذلك؟ فإذا كان الله قد أعطى كل ما عند الناس من علم وسمع وبصر وإرادة وصفات كمان هو أعطاهم إياه، إذن لابد أن يكون عنده وأمثالها، أليس كذلك؟ ده قياس الأولى. ولذلك نحن نضرب لله الأمثال ولا لا نضرب لله الأمثال؟ أنا أسأل، نضرب ولا لا نضرب؟ طيب ما قوله صحيح؟ قال الله تعالى فاتضرب لله الأمثال. طيب ما قولك في قوله تعالى ولله المثل الأعلى؟ المثل جمعه إيه؟ المثل جمعه إيه؟ أمثال. جميل. يبقى إذن لا نضرب لله الأمثال الإيه؟ القياس، قياس التمثيل وقياس الشمول لما يكون قياس مساواة أو قياس أدنى. إحنا عندنا قياس ثلاث أنواع، قياس أولى وقياس مساواة وقياس أدنى. قياس الأولى والمساواة حجة عندما يعتبر القياس، وقياس الأدنى ليس بحجة. مظبوط. قياس القياس التمثيل أو الشمول الاثنين معا فيهم كم نوع؟ قياس التمثيل ثلاث أنواع، قياس تمثيل أولى وقياس تمثيل مساواة وقياس تمثيل إيه؟ أدنى. قياس الشمول ثلاث أنواع، قياس شمول أولى أو أعلى، وقياس شمول مساواة، وقياس شمول إيه؟ أدنى. ما الذي نثبته لله من هذه الست أنواع؟ الست أنواع كده نثبت له قياس الأولى أو الأعلى في التمثيل والإيه؟ والشمول. هم أي الفلاسفة والمتكلمون يثبتون لله بقياس التمثيل والشمول المساواة والأدنى. المساواة وإيه؟ والأدنى. هل هذا ينفع؟ يبقى ما هو التشبيه والتمثيل الذي حرمناه وجعلناه كفرا وأنه ليس كمثله شيء؟ في قياس الشمول والتمثيل اللي هو الايه؟ المساواة. يبقى نحن عندنا قياس التمثيل والشمول، يبقى نحن نقول بقياس التمثيل والشمول، لكن الأولى ولا المساواة؟ الأولى. هم لماذا ضلوا؟ لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فأنهم قاسوا الخالق على المخلوق بقياس التمثيل والشمول الايه؟ المساواة، فجعلوا الخالق والمخلوق في قضية واحدة وسووا بين الأصل والإيه والفرع. إذا تقرر ذلك فنحن نثبت قياس التمثيل والشمول بس على نحو أولى وأعلى، وليس على نحو مساو بين الخالق والمخلوق اللي هي ولله المثل الأعلى. إذا نقول نضرب لله الأمثال ولا نضرب؟ نقول لا نضرب لله الأمثال المساوية، ولكن لا نضرب لله المثل الأعلى. فنقول كل ما عند الناس من سمع فالله أشد سمعا وهكذا. فهذه القياس الصحيح العقلي اللي شيخ الإسلام رد بيه على جميع الفلاسفة المتكلمين وغير من أهل الضلال. قال إن كل ما كان في العبد من كمال ثبوتي فالله أولى بالتصرف به. لماذا؟ لماذا؟ لأنه معطيه سبحانه. طيب وكل ما في العبد من نقص تنزه العبد عنه. كل ما في العبد من نقص تنزه العبد عنه. العبد يعني يقول أنا لا، يعني يقول أنت جائع، لا لست جائع، لست ضعيفا، لست عاجزا، لست هو مع أنك هو جائع وضعيف صح؟ ساعات الوالد الصغير تقول له أنت جائع أنا عارفك عليه، لا فيحس لك أنت إيه تاخدش كبرياء ويقول لا أنا مش جائع، أنا صلب أنا قوي. فبينفع عن نفسه النقص الذي هو فيه. ليه؟ لماذا؟ هو عايز يتنزه عن النقص. فإذا كان عبده منزه عن هذا النقص ويراه نقصا فيه لا يقدر يتصف به، أليس الخالق أولى بأن ينزه عن ذلك النقص. طيب لماذا العبد لم يدفع عن نفسه ذلك النقص وهو أراد أن يتنزه عنه؟ لماذا؟ لأن هو نقص هان من طبيعته، كما قال ابن تيمية رحمه الله: والنقص لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. النقص وصف ذاتي في العبد لا ينفك عنه أبدا، وهذا أمر غير متعلق بمشاهد القدرة. يعني لا ينفعش تقول هو يقدر ربنا يخلي العبد كامل، ما مستحيل، لأنه كأنك تقول يقدر ربنا يخلي العبد إله، صح؟ يعني أنت بتقول يقدر ربنا يخلي المخلوق الضعيف خالقا قويا، هذا مستحيل لذاته، لأنه أنت فرضه مخلوقا، فكيف تفرضه خالقا؟ أن يدنقضين. كذلك يعني أنا عايز أقول في كله إنه كل ما في العبد من صفات سلبية هي نقص يتنزه عنها المخلوق وإن كانت فيه، فالخالق أولى بإخوانه أن يتنزه عن هذا النقص. طيب لماذا الخالق تنزه عن النقص فصار منزها عنه، والمخلوق تنزه عن النقص لكنه متصف به؟ لماذا؟ لأن الله قادر على أن يكون كاملا منزها عن النقص، أليس كذلك؟ أما العبد غير قادر على أن يكون كاملا وأن ينزه عن هذا النقص على الحقيقة، هو يدعي. ولذلك العبد ظالم بطبيعته، جاهل بطبيعته، إنه كان ظلوما جهولا. إنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظلم يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر، ولكنه لا يفعله كمالا اختيارا. ولذلك في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الأشاعرة المتكلمون عموما يقولون إن الظلم مستحيل لذاته على الله، فلا يمكن له أن يكون ظالما، كما كان باطل، لهذا نقض الحديث. كيف يتمدح الله بأمر لا يمكنه أن يتنزه عنه؟ تمدح الله بأنه ليس بظالم، هذا يدل أنه قادر على الظلم ولا عاجز عنه؟ قادر. لكن لماذا لم يظلم؟ لأنه عاجز، ولأنه حكيم، ولأنه كامل، ولأنه تنزه عن هذا مع قدرته عليه. لأنه حكيم وكامل تنزه عن هذا مع قدرته عليه، أليس هذا أكمل؟ لما واحد يقول لك إيه، أنا مش عايز أضربك، مش عايز أعمل لك كذا، أنا متعلم كاتبك وممكن أوريك دلوقتي، فأنت تقول له إيه؟ لا، أنت تقول له إيه على طول؟ لا، ما تقدرش. فلو أنت جيت وجدت كده وبتاعه وهو يقول لك هعمل لك وأسوي لك، فأنت تقول له إيه؟ فأنت تقول له لا، أنت لو حسيت إنه قادر فعلا، وإنه بيخبر عن إنه فعلا متعلم كاراتيه وكونغفو وحاجات تخوف، أنت بتتعلم حاجة، فأنت بتشوف في عينيه كده، لو حسيت إن هو هيقول كده وخلاص تقول له ما حصلش وريني، وإذا حسيت إنه فعلا شكله كده فتقول يا عم ربنا سهل وسهل لك، صح؟ إذن تنزه، يبقى اللي بيتنزه عن شيء هو قادر عليه، هذا هو الكمال. لكن أقول لك لا، أنا أقدر على ذلك، هو مش قادر، ده إيه؟ ده نقص. إذا تقرر ذلك أخواننا، فكل ما أخبر، فالعقيدة من باب الخبر والإنشاء، الخبر أليس فيها إنشاء؟ إيه الإنشاء اللي في العقيدة؟ اللي هو إيه؟ أنك أمرت بأن تصدق الخبر، صح؟ يعني في العقيدة أنت مأمور بأن تصدق النبي، صح؟ تصديقك بالنبي أي تصديقك فيما أخبر فيه النبي. يبقى أنت عليك في العقيدة مأمور بأن تصدق أخبار النبي، ومنهي عن أن تكذب أخبار النبي. تصدقه في الإثبات والنفي، ومنهي عن أن تكذبه فين؟ في الإثبات والنفي. فتعتقد أن ما أثبته إيه؟ منفي، أو ما نفاه إيه؟ مثبت. لو اعتقدت العكس هذا هو تكذيب بالنبي. إذا تقرر ذلك فالأصل في العقائد الأخبار والإنشاء، أي مأمور بأن تصدق الخبر ومنهي عن أن تكذب ذلك الخبر. أما الشريعة هي الصلاة والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيره، كلها من باب الإيه؟ يعني أنت مأمور بأن تتصف بالصفات الحسنة الحميدة، ومنهي عن أن تتصف بالصفات الإيه؟ السيئة الذميمة، أليس كذلك؟ مأمور بأن تفعل الأوامر، ومنهي بأن تترك الإيه؟ وأن تنتهي بالنواه، فأنت عليك أن تفعل الأوامر وتنتهي عن الإيه؟ عن النواه. يبقى الإنشاء أو الفقه أو العمليات من باب الإنشاء، الإنشاء الطلبي ولا غير الطلبي؟ الطلب اللي هو الأمر والنهي، فحصرت العقل. وذلك لك إيه الشيخ سامي كثيرا يقول هذه العبارة: والكتاب والسنة إما خبر أو نفي، إما خبر أو أمر أو نهي. يقول ذلك عبرته كده: خبر أو أمر أو نهي. إيه مراده؟ أن الدين كله خبر أو أمر أو نهي. خبر يعني اللي يلو إثبات أو نفي، وأمر نهي اختاره من إيه الأمر والنهي؟ اختاره من إنشاء الطلب، يعني ما يهمناش إنشاء غير الطلب، لكن إنشاء الطلب هي أمر إيه نهي برضو، ما يهمناش السؤال والعرض والتحديد والكلام ده كله. اللي يهمنا في الشرائع الإنشاء الطلبي الأمر والإيه. وذلك يقول لك: والدين جاءنا خبر أو أمر أو نهي. نحفظ هذا خبر أو إيه. الخبر جاءك عن مين؟ عن الرسول. والأمر عن الرسول ونهى عن الرسول. الخبر تصدق مين؟ تصدق الله ولا الرسول؟ أنا أعتني عن الخبر، هو من أعتني باللفظ، سمعت اللفظ من الرسول، يبقى أصدق الرسول في ماذا؟ فيما أخبر بها عن ربه. طيب خلاص صدقته في الخبر. طب والأوامر والنواهي؟ النبي أمر ونهي، أصدق النبي أيضا في الأمر والنهي. إزاي؟ زي ما قلنا الخبر عايز إنشاء، الإنشاء عايز خبر. الخبر عايز إنشاء. الخبر اللي جاء به النبي، أنا مأمور بأن أصدق خبر النبي، أي أن النبي صادق فيما أخبرني عن الله، أليس كذلك؟ طيب الإنشاء الأمر والنهي، إيه موقفي من الأمر والنهي؟ أمرت وانتهيت، أصدق به. قلنا الأمر لا يصدق ولا يكذب، والنهي لا يصدق ولا يكذب، هو هذا. أصدق النبي بأن ما أتاني به من أمر ونهي هو من عند الله، لأن الأمر النبي ونهي. وماذا يقول النبي عندما يأمرنا ونهانا؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما معنى أن النبي يأمرنا بذلك؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن الله الله أنزل علي أن آمركم بذلك. يبقى هو كانه يخبر عن في ضمن الامر والنهي، يخبر ان الله ايه، ان الله امر بذلك وان الله نهى بذلك، فانا اصدق النبي فيما امر به ونهى عن ان الله امر بذلك ونهى عن ذلك، اليس كذلك؟ بدليل قوله تعالى: وما ينطق عن، يبقى ايه الذي لا ينطق النبي عن الهوى؟ الخبر والامر، كل ما جاء به النبي لا ينطق عن الهوى، يعني كله من عند، ان هو الا وحي يوحى. يبقى اوحي اليه الخبر واوحي اليه الامر وأوحي إليه النهي، فأنا الأمر والنهي مطالب أن أصدق النبي فأن الله إيه؟ أن الله أمر بذلك وأن الله نهى عن ذلك. خلاص انتهينا كده؟ ركز معايا بس في دي، عشان دي حتة مهمة جدا، وهي حلة مسألة الإيمان. الخبر أصدق بأن المثبت موجود في الخارج وأن المنفي ليس موجود في الخارج. طيب الأمر والنهي إيه؟ أصدق أن الله أمر وأن الله نهى، جميل، ونفعنا الله أمر والله نهى. طب ماذا بعد ذلك؟ خلاص أديتم عليه؟ طب ما كان ربنا خلاها خبر، لو وقف الموضوع عند أمر ذلك الخبر، خلاها خبر وصدقه وخلاص. هل نحن مطالبون في أمور الآخرة وأمور الله إلا أن نصدق بأن الله له وجه وعين، وأن في نعيم الجنة وعذاب النار؟ هل في أكثر من ذلك؟ أصدق بأن هذا وأجزم بذلك، صح؟ طيب الأمر والنهي أصدق وأجزم بذلك. الله، ما الفرق بين الأمر والنهي والخبر؟ الفرق بينهم؟ ما زي بعض كده. التصديق سواء بالخبر أو بالأمر أو بالنهي، التصديق ده اللي هو قول القلب. التصديق يعني أعلم بس، ولا أعلم وأصدق بما علمت؟ أعلم وأصدق، ممكن يقول اليهودي يعلم ويكذب، أعلم وأصدق اللي هو التصديق. التصديق ده عامل إيه؟ قول القلب. قول القلب ولا عمل القلب؟
عمل القلب.
لا، قول القلب. قول القلب. شو من التصديق هو قول القلب؟ أحد أركان الإيمان الأساسية، بل هو ركن أساسي. واعتقاده. الآن قول القلب اللي هو تصديق. طب أنا صدقت بالخبر واعتقدت بقول القلب. طب الأمر والنهي، اعتقدت أن الله أمر وأن الله نهى.
عمل القلب والجوارح.
لا. قال لك إن الأمر والنهي أتلقاهم بشيء آخر زائد على مجرد التصديق بأن تصديق النبي في إن هذا الأمر والنهي من عند الله وليس من عند النبي. إن هو عمل القلب، عمل القلب يعني الإرادة والمحبة والإذعان والإسلام والاستسلام، وأصل الإسلام والاستسلام عمل القلب مش قول القلب، لأن قول القلب عند إبليس وعند فرعون وعند جميع الملاحدة عبر التاريخ، أكفر الخلق عندهم قول القلب. فرعون يقول له موسى عليه السلام لقد علمت إيه ما أنزل هؤلاء إلا إيه إلا رب السماوات والأرض إيه بصائر، أنت عارف. والآية الأخرى وجحدوا بها إيه استقعد أنفسهم، يعني استقعد أنفسهم يعني عندهم إيه قول القلب والعمل القلب.
قول القلب
يعني عارف النبي صادق تمام وأعلن مش مصدق بالنبي. طيب هو لماذا لم يصدق بالنبي ولم يذعن ولم يستسلم؟ لماذا لم يفعل أفعال جوارح تجعله ينقاد للنبي؟ لأنه ما عندوش قول القلب، ولا ما عندوش الامتثال للأمر وانتهى عن النهي. ما عندوش الامتثال للأمر اللي هو بيسميحني عمل القلب والإرادة. يبقى إذن يا إخواننا كفر إبليس وكفر فرعون كفر هؤلاء جاي من تخلف قول القلب، إنه يعني مش مصدق وما عندوش علم. إبليس كان يقول ربي بما أغويتني، يعني عارف أنه رب مقر، يقول أنت ربي يعني وأنا إيه وأنا عبده، كلمة ربي يبقى أقر على نفسي بالعبودية، كلمة ربي فيها إقرار بالعبودية صح، وإقرار بأن الله ربه وإلهه، فيبقى ينفعش يكذب، يبقى هو عنده التصديق وعنده قول القلب لكن ما عندهش إيه اللي هو الامتثال الأمر والانتهاء عن النهي. وذلك شيخ ابن تيمية بيرى إن اللي ما عندهش قول القلب يبقى مكذب صح، مكذب بالإثبات فيكون جاحدا، ومكذب بالنفي فيكون مستحلا. ترك قول القلب، ترك التصديق، تصديق بإيه؟ بالخبر صح، إثبات نفي. فلو كذب الخبر الإثبات إن الله أخبره بأن الصلاة واجبة مثلا فكذب بذلك، تكذيبه بذلك وعدم تصديقه بوجوب الصلاة لا يسمحني استحلال وجحود، جحود الواجب يعني جحود المثبت. طيب لما يرد حرمة الزكاة، لما يرد حرمة الربا أو الزنا أو ما إلى ذلك، يبقى إيه؟ يبقى هو إيه؟ يبقى هو كذب إيه؟ كذب أمر المثبت وأمر منفي، أمر منفي يعني الله نفى نهانا، يعني نهانا عن المحرمات، هو لم يصدق بذلك يبقى ليس مستحل. يبقى قول القلب تخلفه في الأوامر اسمه إيه؟ لا جحود، جحود الواجبات، وفي النواهي اسمه استحلال، يعني حرمه الله وراه حلالا ليس حراما. جميل. طيب إذا صدق وصدق بالخبر وإن الخبر المثبت ثابت والمنفي منفي وإن الأمر فعل ربنا أمر فعل ربنا نهى، ماذا بعد ذلك؟ صدق ولكنه لم ينشئ إرادة ليفعل الأوامر ويمتثل، ولم ينشئ إرادة ليترك النواهي وينتهي، يبقى ما عندوش ايه عمل قلب سماه وشخص استحلالا ايضا وجحولا. يبقى الاستحلال ليس فقط ترك، يا اخواني الاستحلال ليس ترك قول القلب نوعين في الاثبات والنفي وفي الامر والنهي، بل يكون ايضا فين في ترك عمل القلب في عدم الامتثال وعدم الاستسلام. الاصل في الاسلام دين الاسلام جاء لانشاء عمل القلب ولا قول القلب؟ عمل القلب. فاللي ما عندوش عمل القلب احنا هنكفره ونسميه استحلال ولا ما نسميش استحلال؟ نسميه استحلال. الاستحلال لان هو ما عدا تصديقه بالاثبات والنفي في الخبر وبالامر والنهي، وان الله امر والله نهى والنبي صادق في ذلك، لكنه لم يرد ما عند الله فاحبط اعماله. يبقى هو الامر عمل له ايه؟ ابغضه، والنهي عمل له ايه؟ أحبه. يبقى أنا مطالب بأن أعرف أن الله أمرني بالصلاة والصيام والزكاة والحج، أعمل إيه بالنسبة لهؤلاء؟ أنشئ إيه في عمل القلب؟ أصدق بقول القلب وفي عمل القلب أم لا في عمل القلب؟ المثال ده عمل جوارح. في عمل القلب أستسلم لتلك الواجبات، يعني أقول هي واجبة علي وهي تلزمني وأنا داخل في هذا اللزوم وأنا مقر بهذا الإلزام، هي تلزمني. طب والنواهي؟ هي تلزمني أن أتركها ويلزمني أن أنتهي عنها. بعد ذلك التزم أو ما التزمش، انتهى أو ما انتهاش، لمسألة عمل الإيه؟ الجوارح. يبقى قول القلب اللي هو يا إخواننا اللي هو تصديق، اللي هو العلم، العلم مع التصديق صح؟ طب وعمل القلب اللي هو إيه؟ سمناه اسم احنا قبل ذلك، الإرادة. ها طيب وعمل الجوارح؟ خلاص الراجل عنده علم وتصديق، عنده قول القلب، ما عندوش تكذيب وجحود، ما عندوش جحود واستحلال، وعنده عمل القلب برضه ما عندوش جحود واستحلال، هيمتثل الأوامر حتى عن النواهي. طيب عمل الجوارح تخلف، عمل الجوارح هو كيف ينتج عمل الجوارح؟ الأول كيف ينتج قول القلب؟ بتصديق ما علم صح وعلم تكذيب. طيب سواء في الإثبات أو النفي أو الخبر أمر أو النهي، طيب كيف يثبت في قلبي الإسلام لله اللي هو عمل القلب؟ كيف يثبت عمل القلب؟ عمل القلب بالإيه؟ بأن أنشأ في قلبي إرادة لما عند الله من الأوامر والنواهي، فأحب ما أمر الله به، أحبه صح، وأبغض ما نهى الله عنه، هو هذا الحب والبغض. وذلك في الحديث الحب في الله والبغض في الأوثق إيه؟ والإيمان، لأن أصلا الدين هو عمل القلب، الدين هو يقنه عمل القلب. وما ضل من ضل وكفر من كفر، ولا اهتدى من اهتدى، وسلك الطريق الحق من سلك الطريق الحق إلا بسبب عمل القلب مش قول القلب. وأصل النزاعات قديما وحديثا بين الفرق في مسألة الإيمان عشان موضوع إيه؟ عمل القلب اللي هو الامتثال والإسلام والاستسلام والانقياد والإذعان. كيف يحدث هذا كله؟ بإخواننا بإرادة ما عند الله، بحب ما أمر الله به، وإيه؟ وبغض ما نهى الله عنه. فالحب والبغض عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل قلب. طيب عايزين نعمل جوارح. أنا عندي يا شيخ تصديق، علم وتصديق، عنديش تكذيب، عنديش جاهل وتكذيب، وعندي عمل القلب، الإذعان، الامتثال والانتهاء، امتثال بالأوامر وانتهاء عن النواهي. كيف أحدث عمل الجوارح؟ تفيد يكون ايه؟ ده بالعلم. ازاي اصدق؟ لازم اصدق بعد ان اعلم، فلا يبقى اتعلم. ازاي اريد؟ ازاي يبقى عندي عمل قلب؟ ان اريد الاوامر فاحبها، اريد الاوامر فاحبها، واريد واكره النواهي فانت وابغضها، ابغض كله عمل قلب. طب عايزين في الجوارح افعل الاوامر وانتهي عن النواهي، كيف؟ ما الذي يعينني على اني اعمل الاوامر؟ ما الاراده عمل قلب، القدره. يبقى القدره. الان انا عايز اقوم اصلي، يعني انا مصدق وجوب الصلاه ومدعي وجوب الصلاه، عايز اقوم اصلي، هل ده بالعلم ولا بالقدره؟ بالقدره. اقوم لو عندي ما عنديش قدره لقاعد مكاني صح. يبقى القدره عمل جوارح سواء في الاوامر او فين، بس الاصل في الاوامر. وذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أول حديث: ما نهيتكم عنه قال فاجتنبوه. قال فاجتنبوه ما استطعتم؟ قال فاجتنبوه، لأن النهي مش عايز شيء، أمر سلبي، أنك تفضل مكانك كده، لا تقوم للربا ولا للسرقة ولا مظبوط. فالنهي لا يحتاج إلى كثير قدرة. وإذا أما في الأوامر قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه شرط الأوامر عشان تقع في الجوارح لابد من الإيه؟ من القدرة. إذن كيف يهتدي الإنسان؟ ما هي صفات الهدى؟ صفات الهدى أو شروط الهدى؟ العلم، ها، والإرادة والقدرة. العلم ضد يا إخوانا الجهل والشبهات، أو الجهالات والشبهات. فما الذي يفسد إرادتك؟ لا، الإرادة، الإيه؟ الجهالات اللي الطيش، دي الجهالات ضد العلم، دي الجهالات ضد الإرادة، الجهالات أو الطيش والإيه؟ ها؟ ولا والشهوات، نعم، ما الذي يفسد القدرة؟ العجز. لو ما عندكش القدرة معذور. ب بلا خلاف صح. صل قائما فإن لم تستطع كما قال عمران ها فإيه فقاعدا فإن لم تستطع فعلى دم. يبقى لما هل كلفنا الله فوق قدراتنا وطاقتنا؟ لا يكلف الله نفسه إلا إيه؟ إلا وسعه. لا يكلف الله إلا ما أتاه من القدرة. إذا أتاك على القدرة كلفك له وإلا سقط عنك ذلك. إذا القدرة قدرة من زال عنه هذا الشرط ولا يفعل بجوارحه معذور بالإجماع لا خلاف العلماء في ذلك. أما العلم والإرادة، أما الإرادة فأنا واحد ما عندهش إرادة. طبعا كلمة إرادة يعني عنده علم الأول، عنده علم ولكن لم يرد أن يمتثل لما علمه من الواجبات أو أن ينتهي لما علمه من المحرمات، لم يرد. يبقى يا إخواننا لا عذر له، لا عذر له بالإجماع. يبقى احنا قلنا هذا يا إخواننا، قلنا اللي عنده عجز ماله معذور بالإجماع لا خلاف من الأمة في ذلك. طيب واللي ما عندهش إرادة عنده علم هذا لا يعذر بالإجماع. ولذلك اقرأ القرآن كله، من كان يريد الايه الحث والزناد كل الآيات على ان الذي يريد اللي يريد الآخرة يعطيه لمن الإرادة. يبقى الله علق النجاة، علق النجاة والهلك على ايه؟ على الإرادة اللي هي عمل القلب. فهذا هو موضع المعركة. العلم بين واحد ما عندهش علم هو مش مصدق لانه جاهل، تقول له شيخ الدين كذا ولا مش مصدق فده جاهل. فهذه المسألة الكبيرة الشريكة بين جميع الجماعات الإسلامية اللي هي مسألة ايه؟ اللي هي مسألة العذر في الجهل. يبقى فيها يا اخواننا فيها خلاف، مسألة خلافية كبيرة بين علماء السعودية وعلماء مصر وعلماء العالم الإسلامي كله. فهذه المسألة الخلافية، أما الإرادة لو عنده علم ما عندهش إرادة كافر مثل إبليس. إبليس عنده علم وما عندهش إرادة. فإذا الإبليس لماذا لم يسجد؟ لماذا لم يخرج عنه فعل هذا الواجب هو السجود؟ هل لأنه ما عندهش قدرة؟ ركز معي، هل لأنه عادي ما عندهش قدرة؟ هل جاي إبليس أنا متحسد لآدم أصلي مش قادر كل سنة أنا ما قدرتش أفنش أو عادي، هل فعل ذلك؟ ولا هو قال لا أسجد إزاي؟ أنا مش عايزة، أنا لم أسجد لا لأني عاجز ما عنديش قدرة وإنما لأني لا أريد. فإذا لماذا كفرنا إبليس؟ لأنه لم يسجد ولأنه لم يرد أن يسجد. هذا هو فكفر إبليس، لأنه لم يرد أن يسجد لا لأنه لم يسجد. ولذلك لو واحد استحل شيئا، واحد ما صلاش، لماذا ما صلاش أو ما صامش؟ لأنه لا يرى وجود الصيام، لم يرد، لم يلتزم الصيام، لا يلزم صح؟ ده بأمر بالصيام والصيام جاء في الدين وأنا مصدق أن المصحف فيه وجود الصيام صح؟ والنبي صادق في ذلك، بس أنا ما يلزمش الصيام مش حصول. يبقى ما عندوش إيه؟ عندوش علم وتصديق ولا عندوش إرادة؟ ده كافر بالإجماع، يكفر بالخلاف. ليه؟ ليه؟ لأنه قال لماذا لم يصوم؟ لأنه قال لأني جاهل وأنا أعلم وجوب الصيام، أعلم وجوبه. قال لأنه لا يلزمني، أنا لا أريد الصيام لأنه لا يلزمني. ولا قال إني عاجز، قال لا يلزمني، يعني لا يلزمني يعني هو لا يريد لأنه لا يلزمه. يبقى ده جاهل مستحيل. يبقى الاستحلال يكون يا إخواننا ها بعدم قول القلب، ده استحلال بلا خلاف. وده اللي سماه علي حسن عبد الحميد والمشايخ المشهور وغيره، ده استحلال متفق عليه اللي هو عدم قول القلب وعدم التصديق. ده اسمه استحلال وجحود بلا خلاف، وده كفر عند الأمة جميعا. استحلال وجحود يعني جحود للواجبات واستحلال للمحرمات. أما الإرادة فدي اللي نازع فيها الشيخ علي حسن حبيل وغيره، قال عمل القلب لا في كلام وهكذا، فهو أخطأ في ذلك. أخطأ بل إنه الإرادة لازمة يا إخواننا للأمر والنهي. فكرة قلت الأمر والنهي، الأمر والنهي صدقت النبي في أن الله أمر وأن الله نهى، صدقت النبي انتهى الأمر. ولا ينبغي أن أنشأ إرادة ومحبة للأوامر ها وكراهة وبغضا للإيه للنواهي، فأنت وكراهة وبغضا حتى أنفر منها، ولمحبة الأوامر حتى أنجذب إليها، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ يعني هو لن يفعل الأوامر يستمر عليه إلا بالحب، ولن يترك النواهي إلا بالإيه هل ممكن يستمر على ترك النواهي إلا بالبغض؟ هل ممكن يستمر على ترك النواهي والانتهاء عن النواهي إلا بالبغض؟ إلا ببغضها؟ هل ينفع يستمر على فعل الأوامر إلا بحبها؟ يعني صعب أن يستمر إلى أبد الدهر. يعني لو واحد متزوج واحدة ومضايق منها جدا، هو لما ينفر منها ليه؟ يعني مش عارف يعيش معاها، لأمر ظاهري ولا لأمر باطني اللي هو عمل القلب اللي هو البغض؟ طب ليه ده عايش معاها مع انه ولا ازاي عايش معاها؟ لانه يحبها. اذا الحب والبغض هو اصل الايه اخواننا، اصل هذا الجوارح. لكن لو عنده علم وعنده اراده ولكنه عاجز، معذور مش معذور؟ طيب ماجور مش ماجور؟ ماجور. ولكن لو سافر الرجل او سجن فانه ايه يعطيه له ثواب ما كان يفعل من سنن ومستحبات وهو مقيم، ها صحيح المقيم، أليس كذلك؟ وكذلك إذا مرض الإنسان يعطي الله ثواب السنن التي كان يفعلها، لأنه سقط عنه الإرادة ولا القدرة، لأنه هذا الرجل لو كان قادرا ليه لفعل، لأنه دائما إيه مريد، دائما مريد. فالله وذلك نية من خير من عمله، ليه نية من خير من عمله؟ ها مش معناه أن عمل غير مراد، وأنا معناه إن الإرادة هي السبب فين؟ في العمل. فلو عنده إرادة وعطاها الله قدرة لفعل. طيب لو هو ليه يدخل من عمله؟ العمل عايز قدرة، صح؟ وعمل القلب عايز إرادة. لو أنه قادر ولكنه غير مريد، هيعمل ولا مش هيعمل؟ لن يعمل مع أنه قادر لأنه غير مريد. يبقى ما أصل الفعل؟ الإرادة والقدرة. الإرادة، فتحصيل الإرادة هو كل ما بيلعب. لأن لو هو غير مريد حتى عنده قدرة أن يفعل، لكن يبقى أنت مطالب بتحصيل الإرادة وتحصيل القدرة، تحصيل والقدرة أيضا، لكن بالأصالة تحصيل الإرادة. طيب هل العلم التصديق في إكراه؟ هل ممكن ثاني يقرع على أن يكذب بما جاء به الرسول؟ لا، ده أمر باطني. فينفعش كفر بشوية يا عمار كذب بالنبي، هذا أصعب، كذبت بالنبي هيضحك عليه، لكن هذا أمر ما سبيل إليه. طيب ينفع يقولوا قالت كذا، ينفع يقول إيه بغضوه؟ ينفعش إنهم يقولوا إيه؟ ماذا قول عمار؟ قالوا سب النبي والعياذ بالله، طاع فيه، لأن ممكن هم إيه يقدروا عليه. يبقى هم دخلوا في القدرة اللي هي أصلا إذا عجز عنها فهو إيه معذور بالإجماع، لكن لا سبيل إلى الإكراه على الإرادة. ولذلك ما في قوله تعالى ها من كفر بالله من بعد إيمانه ها إلا من أكره، يبقى على الظاهر ولا على الباطن؟ على القدرة، يعني دخل في القدرة بسبب الإكراه، مش العلم ولا الإيه ولا الإرادة. من كفر بالله ها من بعد إيمانه إلا من أكره عليه، أكرع على الكفر الظاهري، دي معناه إن عمل الجوارح نفسه كفر، عمل الجوارح نفسه كفر. الله يقول من كفر بالله من بعد إيه؟ هو مؤمن، وكفر من بعد إيمان، إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. يبقى من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ده فعل الكفر ما فعلوش؟ فعل، وسمى الله كفر. فسمى الله فعل الوقوع في النبي وسب النبي سماه كفر، مع أن هذا الرجل مصدق بتعظيم الله ورسوله، صح؟ وعنده إرادة تعظيم الله ورسوله، يبقى هما لا يتخلف عنده العلم والإرادة، تخلف عنده إيه؟ القدرة، فعجز عن تعظيم الله بلسانه فوقع في عكس ذلك. هذا عذر في كفر الظاهري، وما زال يسمى يا إخواننا لا العمل الظاهري كفرا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الباطن ولا الظاهر، على العلم ولا الإرادة ولا القدرة، على القدرة بس. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما هو من القلب أمران، العلم ليه ما زال مصدقا وما زال إيه محبا لهذا الدين ومريدا. إلا من أكره أي على القدرة وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني على العلم والإرادة، ولكن من شرح بالكفر صدره من المكرهين ومن غير المكرهين، شرح بالكفر صدره من المكرهين ومن غير المكرهين،
مش
الناس فاهمة هذا الفهم، لكن من شرح بالكفر سطرا الناس فاهمة هذا الفهم. أنتم فاهمين الشيخ الإسلام في المسألة الرابعة في الصحيح المسلول قال لكن من شرح بالكفر سطرا من المكرهين أيضا، لأن من شرح بالكفر سطرا من غير المكرهين مش عايز آية ولا حديث ولا حاجة، يعني نافيت الاستثناء ولكن من شرح بالكفر سطرا فعليهم غضب من الله. هو أصل لو كان شرح بالكفر سطرا من غير المكرهين ولا فيها خلاف، ولا فيها خلاف إن واحد شرح بالكفر سطرا وأعلن الكفر وأظهره ظاهرا وباطنا وشرح، يعني أعلن الكفر في الظاهر ها لا عن إكراه وإنما عن إيه؟ عن شرح الصدر، يعني عن علم عن عدم إرادة، يعني هو شرح يعني كافر في الباطن ولا في خلاف،
لا
وإنما المراد يعني إن لكن من شرح بالكفر صار من المكرهين كما يقول شخص المتمين. يعني مكرهين أقول لك إزاي؟ إحنا أكرهنا واحد فلما أكرهناه راح استحلى الموضوع، عجبت الحكاية، يعني هو في الأول أكره إزاي لا متحولوش معايا ومش عارف إيه، فبعد ما أكرهناه خلاص بعد ما أكره وعمل هذا الكفر فراح إيه قاعد يتنفل من عنده بقى زي زمان في عن الدولة. في الأول والله شغلانة وحشة وبتاع، لو واحد عين في عن الدولة نعمل إيه مش لاقي شغلانة طبعا عامل إيه، راح اشتغل في الآخر احترف الموضوع صح ولا لا؟ فبعد ذلك في الأول كان مكرهًا، بعد ذلك كان مستحبا، كان مستحلا، كان شرع الصدر. وإذا كيف استمر على ذلك إلا بالاستحلال مش مكره؟ وإذا ينفع واحد يفضل طول عمره مكره؟ هو إحنا مكرهين شيخ نعمل إيه؟ طول عمرك مكره مش هينفع. يبقى وذاك لما قالوا الإكراه المعتبر شرعا هو الإكراه الملجئ اللي هو أثناء الإكراه يكون المكر قادر على إكراه إن سيقتلك أو سيسلك سجنا طويلا في كم شروط للعلماء، ولا تقع في الكفر الظاهري اللي هو العجز عن الإيمان الظاهري إلا أثناء الإكراه، إنما قبل الإكراه لا تقع في الكفر الظاهري وبعد الإكراه ما تقعش. فما تقولش بعد الإكراه وقبل الإكراه أنا بفعل الكفر المكر، ولك عمار ها كان أثناء الإكراه يقع في النبي إذا قال إنعاد وإيه؟ قال إنعاد فعود، ولا قال عود الآن إنعاد فعود وهكذا. إذن ولكن من شرح بالكفر صدر من المكرهين الأول أكره ثم بعد ذلك إيه؟ فعل الظاهر عن محبة ولا العجب الموضوع فهذا كافر أيضا. يبقى لو واحد في الظاهر مكره ووافق باطنه ظاهرة يا إخواني كافر، لكن عند إيه؟ عند الله لكن في ظاهره عندنا إيه؟ في ظاهره عندنا إنه إيه؟ إنه مكره، لكن لو في الباطن كفر أيضا فقد كفر عند الله لا عندنا.
العيب ظن الكفر بالله
إيمانيا.
إلا من أكره.
نعم.
من الستة اللي من
أكره. إلا من أكره، يعني أكره على الظاهر وعلى الباطن. أكره على الظاهر والباطن على القدرة فقط بدليل قوله إلا من أكره إيه؟ كمل. يعني العلم والإرادة مضبوطين عنده. نرجع لموضوعنا يا إخواننا اللي هو قول القلب وعمل القلب وإيه؟ وعمل الجوارح. ترك قول القلب استحلال وجحود بلا خلاف، ترك عمل القلب الشيخ الإسلام سماه استحلالا أيضا وجحودا. وعليكم ترجعوا للمسألة الرابعة في الصور المسلول، قال هذا أشد استحلالا من الأول. ليه؟ لأن الأول كذب النبي، الثاني علم أن النبي صادق ولن يمتثل لأوامره ولا لنواهيه، فأيهم أشد؟ الذي كفر عن علم واللي كفر عن جهل؟ كفر عن علم يعني عارف والنبي صادق وإن إذا ضعل خلال الجنة وإذا ضعل خلال النار قال لا ولن أمتثل، أليس كذلك؟ فالشيخ سمى من عنده قول القلب لكن ليس عنده عمل القلب سماه إيه؟ مستحلا. فالشيخ علي عز حميد ومن وافقه أخطأوا في جزئية إنه مفهمينش إن الاستحلال يكون أيضا بترك إيه؟ عمل القلب. هو حصل الاستحلال فين؟ في ترك قول، قال لما كان الإيمان هو التصديق وقول القلب إذن الكفر هو التكذيب وترك قول القلب. يقولوا له الإيمان قول القلب وعمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. فلما الإيمان كان ثلاث أركان يبقى الكفر إيه؟ ثلاث أركان. يبقى الكفر يكون بقول القلب ويسمى استحلالا، ويكون به بعمل القلب ويسمى استحلالا، ويكون بعمل الجوارح ويسمى استحلالا أيضا. فنحن نقول إن الإنسان لا يكفر إلا بالاستحلال، لكن ما هو الاستحلال؟ ليس فقط ترك عمل القلب بل يكون بترك قول القلب، بل يكون بترك قول القلب وبترك عمل القلب وبترك عمل الجوارح. بس عمل الجوارح ترك جنس عمل الجوارح. مش ترك آحاد عمل الجوارح، لأنه اللي بيكفر بترك الآحاد الخوارج. لو بس ترك صيام يوم كفر، لو فعل كبيرة مرة واحدة كفر. احنا نقول لا، لو انه ترك جنس اعمال الجوارح، ما صلاش ابدا ولا صامش ابدا ولا حجش ابدا ولا زكاش ابدا، يبقى ايه؟ اذا لم يفعل هذا ابدا دل هذا عن عدم القدرة ولا على عدم الارادة، صح؟ لو هو ترك اعمال الجوارح كلها، ترك الاوامر فلن يفعلها والنواهي فعلها، عايش ترك الاوامر فعل النواهي طول عمره كده. الرجل ده هل تصدق انه فعل ذلك لانه غير قادر؟ انا اسالكم، ما يصومش ابدا عشان معاه مش قادر يصلي ابدا؟ ما يصومش ولا يوم لانه ولا قادر يصومه؟ ينفع؟ يبقى اذا لا دخلنا في القدر. لو كان تركه لجنس العمل، يعني عمل بالكليه لانه مش قادر، ها كنا عذرناه، صح ولا لا؟ ترك القدره العاتي وعدم القدره عذر بالاجماع. لكن لما ترك جنس العمل بالكليه دل على انه غير قادر وغير مريد. غير مريد مع شيخ، واحنا عندنا اجماع ان الغير مريد وغير محب للاوامر وغير مبغض للنواهي كافر بالايه؟ بالاجماع. يبقى لما احنا ترك جنس العمل كفرناه بترك جنس العمل، ولان ترك جنس العمل دال على عدم عمل القلب، على ترك الاراده اللي هو ترك الحب والبغض الاوامر والنواهي، وبالتالي احنا كفرناه بالاستحلال ايضا اللي هو ترك الجنس. اذن قول القلب ركن في الايمان، وتركوا استحلال وجحود وكفر بالإجماع، وعمل القلب ركن في الإيمان، وتركوا أحد إيه؟ استحلال وجحود وكفر بالإجماع خلافا للشيخ علي حسن، وأما أمم فقه، وأما أعمال الجوارح فترك الجنس كفر، وترك الأحد فيه تفصيل، فيه أحد فيه كفر وفيه أحد فيه كفر، فأحد الكبائر مش كفر، لكن أحد الكفر كفر. فلو واحد والعياذ بالله سب الله بلسانه مره واحده، احال مش لازم طول عمره بيسب والعياذ بالله، ففي امور كفريات في اعمال الجوارح ترك احادها ايه او فعل احادها كفر اكبر مخرج من المله. لكن احنا هنتكلم عن جنس عمل الجوارح واحال عمل الجوارح الكبائر والصغائر، وليس ايه وليس الكفريات اللي في اعمال الجوارح. احنا الكلام ده كله بنمهد بيه لان شيخ الاسلام بيقول فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في الخبر أن نتلقاه بالتصديق، فكيف يتلقى الأمر والنهي؟ قال بالإيه؟ بالامتثال. فمن تلقى الخبر بالتكذيب إيه حكمه؟ كيف؟ قال وكذلك من تلقى الأمر والنهي بإيه؟ بعدم الإذعان والانقياد والاستسلام. الجزيرين قال احنا عندنا الشريعة أمر خبر وأمر نهي. الخبر الواجب يصدق، إن كذب كفر. طب الأمر والنهي الواجب إن يستسلم وينقاد وهكذا. طب لو ما استسلمش وما انقادش وما أدعمش يبقى كفر أيضا. الكلام ده في الصور المسلول. المسألة الرابعة للشيخ أنا عليكم تقرؤوها، لأن هي مسألة مهمة جدا في مسألة الإيمان. نرجع لموضوعنا ونقول إن العقيدة من باب الأخبار، والشريعة من باب يا أخوانا الإنشاء، إنك مأمور بالواجبات ومنع عن الإيه؟ عن المحرمات. نعم، أنا الآن ما حصلتش تفصيل كبير، ده إشارة سريعة بس على مسألة الأوامر والنواهي، الخبر والإنشاء وأنواع الخبر وأنواع الإنشاء. اتفضل. أنا لحد مش على السبورة دي بس. لا إزاي يعني يلزم منه ما فيش إرادة؟ ترك عمل جوع بكليه، فهمنا منه انه مش بس مش قادر، مش لانه مش قادر، لانه قريب بيتحرك وقوي وصحته تمام، يبقى زي تقول لي مش قادر، يبقى موضوع عدم القدره ده تقول لي ترك عمل جوارح، ترك جنس اعمال الجوارح لانه مش قادر، ده غير صحيح. مظبوط. يبقى ما السبب الحقيقي لترك اعمال الجوارح جنس اعمال الجوارح؟ لانه غير مريد، غير محب للاوامر فلن يفعلها، وغير مبغض للنواهي ففعلها، صح ولا لا؟ بل محب للنواهي ومبغض للاوامر. جميل. وترك على كفر بالإجماع. تفضل. أنا عايز الجزئية اللي اتكلم فيها. يقصد ايه؟ مين هم بين في إرادة اللي بيحكم عليه يعني، يعني اللي بيحكم على جنس العمل إنه مش مريد يعني. أنا عايز أفهم الفرق بين مسألتين. تفضل. الكسل في جنس الأعمال، الكسل يرد في الأحاد مع إخواننا، الكسل يرد في أحاد أعمال جرح وفي جنس أعمال جوارح. ده معنى أنه كسلان يا شيخ في جنس أعمال جوارح، يعني العيان يعني المريض، ليه ما صليش أصلا كسلان؟ ليه مش أعمل؟ إحنا بنفترض أنه صادق يعني، أنت شوفه في صحة وتمام التمام ونشيط وبيلعب ومش عارف، وتقول لي ما صليش أبدا وما صامش أبدا وما زكيت أبدا، أصل كان نايم وكسلان، مفيش الكلام ده، فده غير وارد صح؟ الآن أنا برضو مش فاهم عنك ماذا أقول، حد فاهم ما يقوله الشيخ؟ لا عشان ترك جنس أعمال يعني أنت قصدك هل إحنا كفرناه لأن ترك جنس أعمال الجوارح، ولأن إحنا استدلينا بترك جنس أعمال الجوارح على عدم الإرادة؟ الشيخ حسن مين؟ علي حسن محمد قصدك؟ لا ده الشيخ علي حسن الشيخ ده، الكلام ده مولانا عند بعض مشايخنا في مصر، اللي هو بيقول لك عامل الجوارح غير ملازم لإرادة القلب، يعني بيقول لك أنا أبغض، أنا ممكن أحب كل الأوامر وأفعل شو الأمر، وممكن أبغض كل النواهي وأنت عن أينه، الكلام ده غير وارد يعني. ده في بعض مشايخنا في مصر بيقول إن أعمال الجوارح غير لازمة لإيه؟ لأعمال القلوب، فممكن بيقول هو عمل القلب لابد منه في الإيمان، ولابد من عمل القلب، وتارك عمل القلب كافر يقر بذلك. الشيخ علي حسن يقول لك لا، هو قول القلب بس هو اللي أصل الإيمان، أما عمل القلب مش أصل الإيمان أصل، عمل القلب كمال واجب فتاركه فاسق، وعمل الجوارح كمال واجب برضه، كمال واجب يعني مش أصل إيمان، كمال واجب يعني إيه؟ يعني زي الواجبات اللي مش كفر، وزي الكبائر اللي مش كفر، مع شيخ. فالشيخ الحاتم يرى انه الايمان هو قول القلب له تصديق، اما عمل القلب واجب بس مش من اصل الايمان، لو كان اصل الايمان يبقى تركه كفر، لكن هو عنده كمال واجب فلو تركه يبقى ايه؟ فاسق وعاصي ومرتكب كبيره. وكذلك اعمال الجوارح، كذلك اعمال الجوارح عنده ان اعمال الجوارح كمال واجب، كلها كمال واجب، الكلمه دي اخذوها من ابن حجر اللي قال اعمال الجوارح كمال واجب، فاحنا نقول لا ده قول القلب ها اصل ايمان، وعمل القلب اصل ايمان، وعمل الجوارح اصل ايمان، بس ازاي؟ قول القلب اصل ايمان احادا وجنسا، عمل القلب ها اصل ايمان احادا وجنسا، طب عمل الجوارح اصل ايمان الجنس، جنس اعمال الجوارح ها اصل ايمان، واحاد اعمال الجوارح، احاد اعمال الجوارح، في احاد اعمال الجوارح اصل ايمان، وفي احاد اعمال جوارح كمال واجب، وفي احاد اعمال جوارح كمال مستحب، يبقى اعمال الجوارح فيها اصل ايمان فلو تركه او فعله حسب يبقى يكفر، وفي اعمال جوارح اوامر ونواه لو تركه او فعله يبقى ده كمال واجب فلو تركه يبقى فاسق مرتكب الكبائر الاوامر او النواه، وفي اعمال جوارح ايه كمال مستحب اللي هي المكروهات والمستحبات، فلو فعل ترك المستحبات يبقى ترك الكمال المستحب، ولو فعل المكروهات يبقى ايه؟ يبقى برضو ترك الكمال المستحب، مع العلم ان ترك جنس المستحبات ها وفعل جنس المكروهات، ترك جنس المستحبات معصية وفعل جنس المكروهات ها معصية، ترك جنس المستحبات معصية ترك واجب، وفعل جنس المكروهات معصية ايه؟ معصية فعل محرم بس مش كفر. والكمال الواجب أحاده كمال واجب، وجنسه اللي احنا قلناه دلوقتي جنسه ايه؟ جنسه أصل إيمان، يبقى الكمال الواجب أحاده كمال واجب وجنسه أصل إيمان، معايا يا اخوانا؟ أحاده كمال واجب وجنسه أصل إيمان، فمنفعش تقول لي واحد ترك الأعمال جوع في الكلية وتقول لي قاعد مؤمن كامل إيمان، لا احنا نقوله لا مؤمن لا كامل الإيمان ولا نقص الإيمان، بل هو إيه؟ كافر. ليه؟ لأن تركه لجنس أعمال الجوارح دل عليه أخواننا دل على إنه غير مريد، غير محب للواجبات اللي تركها، وغير مبغض للمكروهات للمحرمات اللي إيه؟ المحرمات اللي فعلها. ايه الفرق بينه وبين الخوارج في ذلك؟ الخوارج يكفرون بآحاد اعمال الجوارح وبجنسها، احنا ايه؟ نكفر بترك الجنس ها، ونفسق فقط بترك الآحاد. ما يا اخوانا، فلو واحد عنده ذنوب ومعاصي ممكن يتوب، ممكن يرجع، ممكن فعل هذا تكاسلا، ممكن ممكن ممكن، لكن الجنس ما ينفعش يقول تكاسلا، لانه غير وارد فيه التكاسل، غير وارد في الجنس يا اخوانا التكاسل. تقول واحد طول عمره ما يصليش، طول عمره في ده كان شغل باله بيعمل ايه، او لا يعلم ما يفعل، او غير مريد لما يفعل. ما يا اخوانا يعني هو رايح يصلي في الجامع لقي نفسه داخل الكنيسه، رايح يضلع الزكاه لقي نفسه مثلا ايه ماسك في واحد. ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش انه ايراداته غير متحققه في الخارج. اتفضل يا شيخ. فيها كلام كثير جدا. انا الان بادي فكره جمليه من غير ما نسقط هذا على الناس، بمعنى يا اخوانا لانه دي فيها كلام طويل جدا، فيها تفاصيل، يعني حتى احنا لو تكلمنا فيها عايزين نقرا المساله الرابعه من الصور المسلول ونفصلها تفصيلا عشان نبقى ايه، نبقى على بينه وعلى بصيره. طيب انا عايز بس ارجع لما كنا فيه، الى ان مذاهب اهل القبله في ذلك عدد الجدول العام، والمره الجايه نكمل ان شاء الله تعالى. الامور اللي احنا عايزين نتكلم فيها في مذاهب اهل القبله، في مذاهب اهل القبله ومذاهب غير اهل القبله. مذاهب اهل القبله هنعمل جدول يا اخواننا، احنا هنكتفي بس بالجدول الان ونفهمه، وبعد ذلك المره القادمه نشرحه ان شاء الله تعالى. الان يا اخواننا عندنا طبعا هقول الخبر والانشاء، مظبوط. الاول ان الدين عندنا نوعان، اما علميات تعتقد بالقلب ويصعب الباطن، واما عمليات ها تعمل بالجوارح ويصلح الجوارح الظاهره. يبقى في علميات تصلح الباطن وعمليات تصلح الظاهر. يبقى في العلميات، العلميات هي العقائد من جنس الاخبار ولا الانشاءات؟ الاخبار او الخبريات، صح؟ العلميات او الخبريات اللي احنا بنسميها يا اخواننا اسم عام كده، العقائد العلميه والعمليه. العلميه كل عقائد علميه، العقائد العلميه دي علميات من باب العلميات او من باب الخبريات، او اللي احنا بنسميها يا اخواننا المبدا والايه؟ المبدأ والمعاني. يبقى العلميات الإيمان بالمبدأ أصل الخليقة، والإيمان بالمعاد منتهى الخليقة. يبقى المبدأ والمعاد. من آمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر. آمن بالله كما قلنا من قبل المبدأ، واليوم الآخر المعاد. المبدأ والمعاد. المبدأ اللي قلنا عقائد العلمية، أو المبدأ المبدأ والمعاد يعني نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. دي نصوص الإيمان بالله وكمان يا أخوانا ولا الإيمان بالله واليوم الآخر. لا احنا نعم، بس احنا الإيمان بالله واليوم الآخر هندخل في كل اللي ايه أركان الإيمان الست. الإيمان بالله والمعاد، نعم، الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا إما مبدأ وإما إيه؟ معاد. المبدأ نوعين، المبدأ نوعان، المبدأ الإلهيات ويا إخوانا والنبوة، والمعاد ها بنسمع عن الجنة والنار السمعيات. يبقى الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات ما يتعلق بالله تعالى، الإلهيات ما يتعلق بالله تعالى، والنبوات ما يتعلق بالواسطة بين الله وبين خلقه. كيف نعرف عن الله شيئا من خلال الأنبياء؟ ثم السمعيات اللي هو ايه اليوم الاخر. طيب دي العلميات من باب الخبريات او العقائد العلميه اللي هي موقفنا من نصوص الايمان بالله واليوم الاخر، اي نص في الكتاب والسنه والاجماع هتكلم عن الايمان بالله او اليوم الاخر معانا في هذه المساله. المبدا اللي هو قلنا احنا المبدا اللي هو يا اخواننا المبدا اللي هو الالهيات وايه الالهيات والنبوات. الالهيات اللي هي الايمان بالله، ده الايمان بالله. طب والنبوات الايمان بايه؟ برسله. يبقى هذا الايمان بالله وهذا الايمان برسله. السمعيات اللي هو ايه؟ ده انا قال الشيخ الايمان، لا انا عايز ما كل ده اخبار يا شيخ، كل ده اخبار. ده الايمان، ده الايمان بمين؟ عايز العباره. اركان الايمان الست يا اخوان، الايمان بالله وملك، هذا الايمان بايه؟ باليوم الاخر. احنا مسمينه معاد اهو، المعاد ده المبدا ولا المعاد؟ المعاد اللي هو السمعيات اللي هو الايمان باليوم الاخر. المبدا نوعين، الالهيات والايه؟ والنبوات. الايمان بالله الالهيات، والايمان برسله هو ايه؟ اليوم الاخر. الايمان برسله يدخل فيها ايه؟ الايمان بكتبه، صح؟ ورسل الله نوعان، رسول من السماء الى رسل الارض الى الملائكه، ورسول من الارض الى اهل الارض اللي هو الرسل البشريون، الرسل الملائكيون ورسل البشريون. يبقى الله يرسل، الله يصطفي من الملائكه رسلا ها ومن الناس. يبقى رسل هيخش فيها مين؟ ها الملائكه والكتب. وهو النبي جاء بكتاب، إذا آمنت بالنبي آمنت بكتابه، وإذا كفرت وإذا كفر الرجل بالنبي كفر به بكتابه، نعم. وإذا كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وإذا آمن بنبي يلزمه الإيمان بجميع الأنبياء. يبقى إذا الإلهيات والنبوات والسمعيات. إيه ما هو نظير أو قسيم العلميات؟ العلميات أنواعها ثلاثة، ها العلميات بأنواعها إيه؟ إيه نظير العلميات؟ العمليات. أنت شيخ العمليات، بس احنا نسميها هنا الشرائع العملية. الشرائع الايه يا اخوانا؟ الشرائع العملية. يبقى الشرائع العملية تصلح الظاهر أعمال الجوارح، والعقائد العلمية تصلح الباطن هو قول القلب وعمل الايه؟ القلب. جميل. الشرائع العملية، الشرائع العملية اللي هي ايه؟ الشرائع العملية، هل هذه علميات ولا عمليات؟
العمليات.
يبقى ليك تقول العمليات. طيب من باب الخبريات ولا الإنشاءات؟
الإنشاءات.
الإنشاءات. لا تعرف النظائر. طيب الشرائع العملية أو الإنشاءات. طيب هذه نصوص، احنا قلنا نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، المبدأ والمعاد. هذه نصوص الإيه؟ هذه نصوص النصوص العملية الإنشائية، النصوص العملية الإنشائية اللي احنا بنسميها اخواننا نصوص، نكتب كده نصوص الإسلام. طب وهذه هنسميها نصوص الايه؟ نصوص ايه؟ الإيمان. أحسنت. يبقى هذه نصوص الإيمان بالله ويوم الآخر، نصوص الإيمان. هذه النصوص العملية الإنشائية نصوص إيه؟ الإسلام، الواجبات والمحرمات. طيب هذه يعني إيه نصوص الإسلام؟ يعني الواجبات العملية والمحرمات الإيه؟ العملية. زي إيه الواجبات العملية؟ كالصلاة والصيام، صح؟ طب ايه المحرمات العملية؟
الشرك والزنا.
لا الشرك هنا، يعني هنا عمليات كالربا والسرقة. ما يا اخوانا هذه اوامر وهذه نواهي، بس عملية ولا علمية؟ عملية. احنا عايزين نعرف موقف الطوائف من العلميات والايه؟ والعملية، طوائف اهل القبلة. كل هذه الاشياء التي جاءتنا ايها الاخوة، كل هذه الأشياء التي جاءتنا الآن، أنا جئت للدنيا، إيه اللي أنا عايز أؤمن بيه أو لا أؤمن بيه؟ الأشياء الخارجية صح. لما احنا قلنا من قبل انك جاءك النصوص فصدقت، الثاني كذا صدقت، التصديق اين وجود التصديق؟ اين وجوده؟ اين هو؟ فين؟ في القلب عندك انت. طب صدقت بامر في الذهن برضه ولا الامر ده في الخارج؟ الفلاسفه يقول لا، كله في الذهن، كل شيء في الذهن، لا وجود لله ولا اي شيء في الخارج. يبقى صدقنا ان الله موجود في الخارج بصفاته كماله، وان في جنه والنار مخلوقتين الان في السماء وفي الارض. طيب صدقت بهذا، انا مطالب بماذا؟ اعلمني النبي بهذه الموجودات الخارجيه، انا ماذا فعلت لما اعلمني؟ صدقت ها في الاذهان اثنين،
عملت بالقلب.
لا ما هو التصديق الاذهان هو عمل، وعمل كل ده، كل ده ايه؟ كل ده قلب. ايه كمان من ضمن اعمالي؟ احنا قلنا العلم، احنا قلنا العلم، وقلنا ايه كمان المرة الماضية؟ قلنا العلم، قلنا اي شيء له اربع وجودات، الوجود الخارجي، ثم بعد ذلك الوجود الاذهاني، ثم الوجود اللساني، ثم الوجود الايه؟ البناني. طيب لو انا علمت بان لا اله الا الله، وان الله في الخارج موجود ولا اله غيره في الخارج، فيش في الخارج اله غيره، كما يزعمون ان عيسى ولا عزيز ولا غيره، لا اله غيره في الخارج، اي حد يدعو انه اله باطل اسحاق، هو وحده في الخارج الاله الحق الذي حقت له الالوهيه، يبقى انا هذا علمته من النبي وصدقت به، يبقى عندي العلم. بعد ذلك المفروض يبقى عندي ايه؟ عندي قول اللسان. طب لو واحد مصدق بان لا اله الا الله لكنه لم يقل بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى نقص الايمان ولا منقوض الايمان؟ منقوض الايمان. الا لو ما قالهاش وهو قادر يكفر بالاجماع عند اهل السنه. فما لم صدق بان لا اله الا الله محمد رسول الله، عليه ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله الا من عجز، ان يكون عيي او في شيء في لسانه، معايا يا اخوانا؟ يبقى لابد من نطق باللسان. طب الكتابه، الكتاب ده عايز علم، فما تلزمش الايه؟ ان اكتب واقر بان لا اله الا الله رسول الله، لان مش كل الناس مش كل الناس متعلمه الكتابه. اذا الامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب ولا الذي لا يتكلم؟ اما الله فقد خلق الناس جميعا تعلم وايه؟ وتتكلم باللسان. يبقى الوجود الاذهاني والوجود اللساني عند الناس جميعا، عند جميع الناس، انما الوجود البناني عند من ايه؟ عند من تعلم. فيلزم وجود، انت مطالب بعد ان علمك الرسول بالوجود الخارجي لعالم الغيب المبدا والمعاد، مطالب بماذا؟ بتحقيق كم امر؟ امرين، وهما من اصل الايمان، اللي هو ايه؟ اللي هو قول القلب، وثاني وعمل القلب، وقول اللسان. فقول اللسان ركن في الايمان، اذا اركان من اربعه، قولان وعملان، ايه هما؟ اركان الايمان، مش الكمال الايمان مستحب والكمال الايمان الواجب، قولان وعملان، قولان ظاهر وباطن، وعملان ظاهر وباطن، قول القلب وقول اللسان، قول القلب قول باطن، وقول اللسان قول ظاهر، وعمل باطن وعمل ظاهر، عمل القلب عمل باطن، وعمل جوارح عمل، هذه الاربعه كلها اركان في الايمان، من ترك واحده منها كفر. بس مراد ايه بقول اللسان؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، مش الاذكار والتسبيح وما الى ذلك، هذه اما كمان واجب واما كمان مستحب، وكذلك في عمل في التصديق وهكذا. اذا هذه الاربعه كلها عندنا اركان ايمان، بس عمل الجوارح اركان ايمان احادا ولا جنسا؟ ايه اللي اصل الايمان في اعمال الجوارح؟ جنس اعمال الجوارح اصل ايمان، احاد اعمال الجوارح لا، فيها تفصيل، فيها اصل ايمان، فيها كمال واجب وكمال ايه؟ مستحب. طيب اذا رجعنا الى ما كنا فيه، اذا انت مطالب بالوجودات الاربعه، الوجود الخارجي انت مطالب به، وجودنا انت لا توجدنا النار، الله الذي خلقها صح، انت مطالب به بان تصلح نفسك وتوجد فيها التصديق اللي هو العلم، وثاني قول الايه؟ اللسان. واما ولو اضفت اليها الكتابه فيكون علما اخر، يعني يكون نورا على نور. ما هو القدر هندخله في السمعيات. الان انا كنت عايز اقول ايه؟ اريد ان اقول كنت اريد ان اقول انه العقيده في الله او في النبي او في اليوم الاخر، كل هذا انا مطالب بكم امر فيها؟ امرين، اللي هو ان اعلمه واصدق بها في الباطن، وايه في الظاهر؟ ها في الظاهر مطالب به هذه العلميات، الكلام على العلميات، الخبريات، مضارب يصدق بقى في الباطن وتاني في الظاهر. النطق، النطق باللسان صح، النطق باللسان. يبقى اذا فعلت الاعتقاد الباطني واعتقدت وصدقت ولم اكذب ولم استحل ولم اجحد ونطقت باللسان وتحقق الايمان، هذا هو الايمان الذي مطالبون نحن بتحقيقه. انما الوجود الخارجي لله، فالله سبحانه وتعالى موجود بذاته، الوجود الخارجي للجنه والنار والما ذلك، الله هو الذي اوجده وانعم به على انعم عليه او عاقب من عاقبه. احنا عايزين نشوف موقف اهل القبله من الالهيات والنبوات والايه، الالهيات ان الله موجود في الخارج، والنبي ان النبي له صفات، وكذلك اليوم الاخر موجود ولا غير موجود، حسي ولا معنوي، وهذه الامور العمليه. احنا عايزين نشوف موقف اهل القبله. اهل القبله يقولون ان كل هذه كيف عرفناها؟ كيف عرفنا العلميات والعمليات؟ كيف عرفناها؟ كيف الله اعلمنا اياها؟ يعني بالنصوص، النصوص لما جاءتنا، ما موقفنا من النصوص؟ هل ظاهرها مراد في الالهيات والنبوات والسمعيات والعمليات، ولا ظاهرها غير مراد، ولا الاثنين مرادين والاثنين غير مرادين؟ كم احتمال؟ اربع احتمالات. اما ان الظاهر مراد والباطن، الاول هل الظاهر كالباطن ولا مخالف؟ يبقى الاحتمالين، والاحتمالين هتضربهم في اربع احتمالات، يبقى ثمان احتمالات، صح ولا لا؟ الخليقة على هذه الثمان احتمالات. ازاي الخليقة غير مين؟ يعني المفروض يخش معانا الفلاسفة. الان لو قلنا ان ظاهر كتاب والسنة مراد، طيب باطنه مراد ولا غير مراد؟ السؤال، باطنه موافق للظاهر ولا مخالف؟ موافق للظاهر. طب الباطن موافق للظاهر، اي ان ما اتهمنا الله اياه ورسوله في الظاهر هذا هو مراد الله ورسوله في الباطن. مش امرنا الله ان نصلي في الظاهر وفي الباطن لم يردنا ان نصلي، او اردنا ان نزكي او شيء اخر، هذا هو. يبقى ما الظاهر مراد وهو مراد الله في الباطن ايضا، يبقى الظاهر مراد وهو موافق للايه؟ للباطن. يبقى الظاهر مراد مع الباطن، وليس بين الظاهر والباطن ايه؟ خلاف، بل متوافقان. الاحتمال الثاني، هذا قول اهل السنه والجماعه والمشبهه، قالوا الظاهر والباطن لا فرق بينهم، هما اثنين واحد. لكن اهل السنه قالوا الظاهر مراد والباطن يوافقه، والمشبهه قالوا ايه؟ الظاهر مراد والباطن ايه؟ يوافقه. لكن ما هو الظاهر على اهل السنه؟ قالوا الظاهر هو ما يليق بكمال الله وجلاله. طيب ما الظاهر عند المشبهه والمجسمه؟ قالوا لا يفهم من الظاهر الا ما يشبهنا وهو ممثل لنا. تقول لي علم ليس كعلمنا، لا اعقله، ما دام ربنا عالم، عالم زي علمنا، سميع بسمع زي سمعنا، له يد زي يدنا، له يد فعل كيدنا. فهم عملوا ايه؟ عملوا ايه المشبهه والمجسمه؟ عملوا قياس التمثيل والشمول المساواه. طب ونحن عملنا قياس الشمول والتمثيل الايه؟ الاولى. الفرق بيننا وبينهم، ونحن وهم اتفقنا على ان الظاهر ايه؟ مراد، وان الظاهر والباطن واحد. معايا يا اخوانا؟ يبقى هاتان الفرقتان اللتان قالتا ان ايه؟ ان الظاهر مراد ولا غير مراد؟ الظاهر مراد. يبقى اول شيء الظاهر مراد. انا عايز نكتب هنا العباره، الفرقة أول شيء المثبتون للظاهر القائمون به، المثبتون للظاهر القائمون به، يعني القائمون به يعني الظاهر عندهم مراد وموافق للباطن، تمام؟ هؤلاء كم فرقة؟ فرقتين، أهل السنة والجماعة. نمرة اثنين، المشبهة أو المجسمة أو الممثلة. أهل السنة والجماعة وأهل التشبيه يقولون ما أنا حتى بالكلام بتاعهم. لا الآن هنكتب حكاية الظاهر والباطل في هذه الخانات كلها، نكتب المثبتون للظاهر القائلون به. بعد ذلك المثبتون للظاهر القائلون به، هؤلاء مثبتون للظاهر بيقولوا الظاهر كالباطل. الصنف الثاني النفاة للظاهر القائلون بخلافه، النفاة للايه؟ للظاهر، النفاة للظاهر القائلون بايه؟ طب انتم الان نفيتوا الظاهر وما هتقولوا في ايه؟ ما الصواب عندكم الايه؟ الباطن. القائلون بخلاف. طب ما خلاف الظاهر هو المعنى الايه الباطن او المعنى المؤول؟ مش المعنى الظاهر والنص، المعنى المؤول. هؤلاء فرقتان، من هم؟ اهل التاويل واهل التجهيل. اهل التاويل واهل ايه التجهيل. اهل التاويل واهل التجهيل كلاهما يقول ان الظاهر مراد ولا غير مراد؟ لا، اهل التاويل واهل التجهيل الظاهر كتاب السنه مراد غير مراد؟ لا، في الماء غير مراد، لانه كفر وضلال وتشبيه. ازاي غير مراد؟ وما ايه المراد؟ معنى باطن. فينه؟ نشوفه بقى، لسه هنشوفه. المهم انه فائده الظاهر، يعني هم ينفون ان تكون الظاهر مراد لانه كفر، ويقولون بان الباطن هو المراد لانه ايه الباطن ده ايمان. طب احنا قلنا المثبتون ان الظاهر قلنا به، احنا قلنا ان الظاهر كالباطن ونقول بالظاهر. لماذا قلنا بالظاهر؟ لانه هو الايمان. فعندنا احنا اهل السنه والجماعه نقول بالظاهر ونثبته ونقول به لانه هو الايمان. طب المشبهه يقولون بالظاهر وهو تشبيه ويقولون هو الايمان. يعني المشبهه يقول ان هذا الظاهر اللي هو تشبيه وتمثيل هذا هو الايمان وموافق للباطن. فبأهل التاويل نفوا الظاهر ولم يقولوا به وقالوا بالباطل، بخلاف الظاهر والباطل، لان عندهم الظاهر باطل وكفر والباطن حق وهدى. طب اهل التجهيل كذلك. طب ما الفرق بينهما؟ مش احنا فرقنا من اهل السنه والمشبهه؟ الاثنين اتفقوا انه اثبتوا الظاهر وقالوا به وقالوا الباطل كالظاهر. طب اهل التاويل واهل التجهيل اتفقوا معا ان نفوا ان الظاهر يكون مراد، قالوا الظاهر كفر وغير مراد ولا تعتقدوا انه تشبيه وتمثيل، واعتقد الباطن انه الحق المراد هو الايمان. طب اذا في اي شيء اختلف اذا ما لم اتفق في هذا؟ الفرق بينهما ان المؤول قال الظاهر غير مراد لانه كفر وضلال، والباطن هو الحق المراد. طب ما هو؟ قال نبحث ونجتهد في تحديده. فقالوا بالمجاز والتاويل وعلوم اللغه وعلوم اصول الفقه، قال ربنا امتحنا اراد ان يختبرنا، فإذا وقعنا في الظهر واعتقدناه كفرنا، فعلا نعتقد الظهر. طيب ماذا نفعل؟ أمرنا أن نجتهد، وطبعا المجتهد إيه؟ لو أجر إن أصاب وأجر إيه؟ إن أخذ. هم بيقولوا إن العقيدة اجتهاد برضه، فنحن سنجتهد لنبحث عن مراد الله الحق بدل الإيمان. فبحثوا عن المعنى المؤول اللي هو المعنى الباطلي. من هو سمى أهل التأويل؟ ليه سمى أهل التأويل؟ لأنهم نفوا الظاهر ولأنهم بحثوا عن الباطن وحددوه وعينوه؟ لا، لأنهم بحثوا عن الباطن وحددوه وعينوه. هذا المعنى الباطني هو المعنى المؤول. يبقى أهل التأويل لما سموا أهل التأويل؟ لنفيهم إرادة الظاهر ولتحديدهم المعنى الباطن، المعنى المؤول الباطن. طب أهل التجهيل برضو نفوا الظاهر، قالوا الظاهر كفر وباطل وتشبيه ولا يجوز أن نعتقد، زي ربنا لا يعرف ربنا جس، يبقى زينا يبقى حادث مش قديم. قلنا طب إيه المعنى المراد؟ قالوا نحن نجهله. هو في معنى الله يعلمه احنا نجهله. يبقى من هنا سموا اهل الايه؟ يبقى سموا اهل التجهيل عشان المعنى الباطن وعشان المعنى الظاهر. ليه سموا اهل التجهيل؟ لجهلهم المعنى الباطن الحق ولا لنفيهم المعنى الظاهر الباطل في زعمهم؟ لجهلهم المعنى الباطل ولقولهم ان الظاهر ده غير مراد. يبقى الظاهر غير مراد يعني احنا نفهم الظاهر. طب ونفهم من الباطل؟ لا نفهم شيئا. يبقى هنفضل ايه؟ جهله. يعني انت تقول محمد ذهب الى المدرسه، لا ما ذهبش، يعني لماذا ذهب الى المدرسه؟ امال ذهب فين؟ يقول لك ما اعرفش. يبقى لا انت اثبتت لي عن محمد انه ذهب، ولا اثبتت لي عنه انه عمل تاني. يبقى انت لا تعلم الظاهر ولا الباطن، صح ولا لا؟ يبقى لا تعلم شيئا عن محمد، يبقى انت لا تعلم شيئا عن الله. ولذلك الشيخ الاسلام يقول ومذهب اهل التفويض اللي اهل التجهيل دول اللي فوضوا المعنى الى الله في الباطن أشد مذاهب أهل البدع. شوف العبارة، إن المفوضة أشد من المؤولة، مع إن المفوضة قالوا إيه؟ قالوا لماذا فوضنا؟ قالوا أما نفينا للظاهر فقد اختبرنا الله به، وقد عقلنا أن الظاهر هذا كفر وضلال وتشبيه وتمثيل فنفيناه. أن الله لا يريد أن نعتقد التشبيه والتمثيل لأنه كفر، من هنا نفيناه. فأرادوا أن اختبرنا بذلك فنجحنا في نفي الإيه؟ نحن في نفي الظاهر. وأما الباطن فاختبرنا بأننا لا نبحث عن معنى باطن نحدده، لأننا لو حددناه حددناه إيه؟ بلا علم. على أي أساس؟ تقول لي يد وبغي يعني القدرة، يمكن النعمة يا أخي، يمكن أي معنى تاني، في عدة معاني قد يحتمل هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى. فلماذا تجرأت وحددت هذا المعنى دون ذاك؟ لعل الله أراد إيه معنى آخر إن في الظاهر، لكن لا تعين الإيه الباطن. هذا قوله. قالوا فالتهجم على تحديد المعنى الباطن جرأة على الله، جرأة غير محمودة. فقول إحنا الثواب دام في الظاهر إن يكون مراد لله الكفر والله يريد الكفر، وننفي علمنا بالإيه، ننفي علمنا بالباطل ونفوض هذا العلم إلى الله. فسموا أهل التجهيل من جهة أنهم يجهلون المعنى الباطن الذي يريده الله، المعنى الباطني الحق الذي يريده الله. وسموا أهل التفويض لأنهم فوضوا هذا المعنى الباطن الحق، فوضوا علمه إلى الله تعالى، قال الله وحده هو الذي يعلمه، أما نحن فلا نعلمه. ولذلك أهل التجهيل أو أهل التفويض يقفون عند قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله، وبيقولوا تأويله بمعنى إيه؟ تفسيره ومعرفة معناه. ولك معنى تأويله هنا يعني إيه؟ مش الحقيقة الكيف، معرفة المعنى والتفسير، فلا يعلم التفسير إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني بالألفاظ، خلنا إزاي؟ طب أهل التأويل يصيلون يقولون ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالله يعلم ومعنى التأويل عندهم التفسير أيضا، يقول فالله يعلم تفسيره وتأويله يعني المعنى الباطن، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره وتأويله هو المعنى الباطن الحق. أما الله والراسخون في العلم فينفون إيه المعنى الظاهر أنه غير مراد لأنه كفر وضاد تشبيه. خطوك أخوانا إزاي؟ يبقى أهل التأويل يقفون عليه أخوانا، يقفون عليه الراسخون في العلم، يقفون على العلم. وأما أهل التأويل يقفون عليه على إلا الله. والتأويل معنى التأويل في القرآن عند الاثنين إيه معناه؟ التفسير ومعرفة الكيف، التفسير ومعرفة المعاني هي المعاني الباطنة. فالمفوضة أو أهل التجهيل فوضوا علمها إلى الله، والمؤولة أو أهل التأويل قالوا نحن نعرف معناها ومكلفون وممتحنون بمعرفة معناها. إذا تقرر ذلك يبقى أهل التأويل وأهل التجهيل اتفق في إخواننا في نفي أن الله ورسوله يريدان الظاهر لأنه باطل وضلال، واتفقوا في أن فيه معنى باطن حق علمه أهل التأويل بالمجازات والتأويلات البعيدة وحشي اللغة، وجهله أهل التجهيل أو أهل التفويض وفوضوا علمه إلى الله، قال هو له معنى كلا يعلمه إلا الله. أما الفرقة كم فرقة دول من الستة؟ أربعة. الذين اتفقوا عليه إثبات الظاهر والأخذ به ويقولون به ويقولون الباطن موافق للظاهر. وأما أهل التأويل وأهل التجهيل قالوا إن الظاهر موافق للباطن ولا مخالف؟ أنا أسأل، مخالف. الظاهر مخالف للباطن، الظاهر كفر وضلال وتشبيه، والباطن إيمان وحق وهدى. فلما قالوا إن الظاهر مخالف للباطن قالوا الظاهر غير مراد والباطن مراد، طب إيه؟ حدده أهل التأويل وفوضه أهل التجهيل، مظبوط يا أخوانا؟ طيب بعد ذلك الواقفة المتوقفون في النفي والإثبات، نكتب كده المتوقفون، المتوقفون في النفي والإيه والإثبات. يعني في النفي والإثبات المجوزون للظاهر وخلافه، المجوزون للظاهر وخلافه، يعني مجوزون للظاهر والإيه والباطن. ليه أنا بقول للظاهر وخلافه الظاهر والباطن؟ تقول حتى ما تقول المجوزون للظاهر اللي هو الباطن خلاص، أقول لك لا، إن هؤلاء يقولون إن الظاهر مخالف لمين؟ للباطن. يقول الظاهر مخالف للباطن، يبقى لم يقل إن الظاهر موافق للباطن إلا كم فرقة، لم يقل إن الظاهر موافق للباطن والباطن هو الباطن والظاهر والظاهر والباطن إلا مين؟ أهل السنة المشبهة. بس المشبهة قالوا إن الظاهر ده الموافق للباطن هو التمثيل، لأن له يد كيدنا وعين كعينه وهكذا، الله مثلنا لا نعقل غير ذلك. لما تقول له يد تليق بجلاله له استوى له، لا لا نعقل ذلك، نحن لا نفهم الكتاب إلا ما نعقله، وهذه اللغة هكذا يزعمون. أهل السنة قالوا لا، نحن نأخذ بالظاهر الموافق للباطن، والظاهر ده مضاف لله، الصفة دي بيقول يد الله ولا يد محمد، يد الله لم يعد عليه ولا يد بكر. فما لم يجد في الظاهر مضافة لله إذا تليق بالله، وهذا المخلوق مضافة للمخلوق إذا تليق بالمخلوق. إذا أما أهل التأويل وأهل التجهيل والفرقتان المتوقفتان فهذه الفرقة الأربعة تقول إن الظاهر إيه؟ مخالف للباطن. نفى الظاهر مين؟ أهل التأويل أهل التجهيل، واختلفوا بالباطن الحق، بعضهم حدده أهل التأويل بعضهم فوضه أهل التجهيل. أما المتوقفون في النفي والإثبات المجوزون للظاهر وخلافه للظاهر والباطن، دول قارنوا بين أهل التأويل وأهل السنة. هاتان الفرقتان متوقفتان، نكتب كده توقفهم، دول واقفة الواقفة، لا هنقولهم هم مذهبان، هم مذهبان. الواقفة بالقلب بالقلب دون اللسان، والواقفة بالقلب واللسان. نكتب الأول الواقفة بالقلب واللسان، نمرة اثنين الواقفة بالإيه؟ الواقفة بالقلب دون الإيه؟ دون اللسان. الواقفة بالقلب واللسان يقول نحن ننزه قلوبنا عن أن نعتقد أن الظاهر مراد أو غير مراد، وللباطن مراد أو غير مراد، ننزه قلوبنا وألسنتنا فلا نتكلم في ذلك، نسكت مطلقا. يبقى هو يقول إحنا ما نجرح خالص، إحنا ما نجرح علاقة لا بلساننا ولا به قلبنا اللي هو النسبة العلمية، ولساننا النسبة الإيه؟ اللسانية. يبقى الواقفة بالقلب واللسان نكتب كده عنهم يسكتون عن هذه التقديرات كلها، يسكتون عن ماذا؟ السنة. يقول قد يكون حقا قد يكون باطلا. طب المشبه يسكتون عن ماذا؟ المشبه. يقولون قد يكون حقا قد يكون باطلا. طب أهل التأويل يقولون قد يكون حقا قد يكون باطلا. طب أهل التجهيل قد يكون حقا قد يكون باطلا. يعني هؤلاء ما فيش عندهم لا علاقة لهم بالمسألة. فنكتب كده يسكتون عن هذه التقديرات كلها ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. يتلو القرآن باللفظ ويسكت عن اعتقاد المعنى، لا يجوز شيئا. وقراءة الحديث حيث يقرأه والقرآن يتلوه، معرضين بقلوبهم ها هو كمان وألسنتهم عن هذه التقديرات جميعا. فلا لا 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 يأتي لذهنه ولا يقول بلسانه عن مذهب أهل السنة ولا مشبهة ولا أهل التجهيل. معي أخوانا دول إيه؟ واقفون بالقلب واللسان، وهذا مذهب باطل أيضا. إن الله أنزل الكتاب والسنة عشان نعرض عنه، قالوا إنه معرضون، يعني هاتوا الألفاظ. هؤلاء يعني ما أدخلهم في قوله تعالى لما ذم بعض أهل الكتاب قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يبقى هم موقنون بالآخرة وبعالم الغيب ومبدأ المعاد ولا يظنون، يظنون يبقى هؤلاء أشد ظنا. نعم. إذا الواقفة بالقلب واللسان، أما الواقفة بالقلب دون اللسان هؤلاء يعرضون بقلوبهم عن هذه التقديرات جميعا، ولكن لسانهم ماذا يقول؟ هؤلاء يجوزون بألسنتهم صحة مذهب أهل السنة أو مذهب المؤولة. نكتب كده هؤلاء الواقفة بالقلب دون اللسان باللسان يجوزون صحة مذهب المؤولة أو مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة باللسان. يبقى هل توقف في اللسان ولا ما توقفش ويتكلم؟ تكلم، قال مذهبه، قال أنا أجوز إما هذا وإما هذا، فهو فاضل بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب أهل التأويل، هي المعركة الطويلة بينهم أصلا، المعركة كلها مع أهل التأويل. الواقفة بالقلب دون اللسان يجوزون بألسنتهم مذهب المثبتة من أهل السنة، ومش مذهب المثبتة من المشبهة، نكتب كده ومذهب النفاة اللي هم المؤولة، ولذلك يمسكون ويسكتون باللسان ولا بالقلب. ما دام باللسان جوزوا المذهبين يبقى في القلب هيعتقد المذهبين ولا بيجوز المذهب في القلب؟ بيجوز المذهبين. يبقى إذن في القلب يبقى هو واقف بالقلب ولا واقف باللسان؟ واقف بالقلب. ما دام جوز باللسان إذا وقف بالقلب. نكتب كده ولذلك يمسكون ويسكتون عن اعتقاد المراد بقلوبهم. يعني هو قلبه لا يعتقد شيئا، لا يعتقد مذهب أهل السنة اللي هو الأخذ بالظاهر الموافق للباطن وإن هذا الحق، ولا يقول بمذهب أهل التأويل الذين يقولون بالإيه؟ بالباطن المخالف للظاهر. مظبوط كده؟ يقولون إن الصواب دائما بين مذهبين، إما مذهب أهل السنة أو إيه؟ أو المؤولة. ماذا أهل السنة؟ الذي يأخذ بالظاهر الموافق للباطن ويقول هذا الظاهر هو الحق والباطن حق أيضا وكلاهما واحد. وماذا المؤول الذين يقولون إني الذين يأخذون بالباطن المخالف للظاهر وأن الباطن هو الحق والظاهر هو الباطل لا غير المراد. إذا تقرر ذلك فكل هذا أيها الإخوة كل هذا اختلف في المسائل التي نريد أن نعرف عقائدهم فيها ظاهرا وباطنا. نكتب هذه الخالص ما إيه؟ لا أنا يعني عايز أقول كده كم خانة؟ كم مذهب؟ ستة صح؟ ست مذهب لأهل القبلة. في كم مسألة؟ في كم يعني كم فرع من فروع الدين؟ أربعة. هي أصلا علميات وعمليات، والعلميات كم؟ ثلاثة، الإلهيات والنبوات والسمعيات هي العقائد، العقائد ثلاثة، والعمليات اللي إيه؟ هي الفقه. يبقى هم أربع أشياء من الدين جمع في الدين كله. عايز هذا مذهب مين؟ مذهب أهل السنة والجماعة في الإلهيات في الإيمان بالله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالرسل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، وهذا مذهب السنة والجماعة في العمليات، هذا هو. وهكذا كم خان عندنا؟ ستة في أربعة 24. لأن تعرف عقائد الناس في هذا، وهذه العقائد قديمة وحديثة ويدخلوا بها الناس. أهل السنة والجماعة أنا حتى بس حتى الظهر والباطن بس. أهل السنة والجماعة إيه موقفهم من بالله؟ تجرى على إيه؟ تجرى على ظاهرها. تجرى ما هي التي تجرى على ظاهرها؟ يعني إيه تجرى على ظاهرها؟ اللي هي اللي تجرى على ظاهرها؟ نعم، اللي هي نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالله. طب وهنا نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالنبي، كل ما يتعلق بالنبي، كل ما يتعلق باليوم الآخر، كل ما يتعلق بالشريعة والفقه، ما يا أخوانا؟ فنصوص الكتاب والسنة يعني آيات العقائد وزي آيات الأحكام، أحاديث العقائد وحديث الأحكام وهكذا. فالنصوص المتعلقة بالعقائد في الإلهيات تجرى على ظاهرها، اللائق بالله قياس الأولى، واللائق بالمخلوق قياس المساواة. هذا هو، اكتب هذا ليه؟ لأن كل كلمة لها تأثير. تجرى على ظاهرها. طيب المعلوم ولا المجهول؟
المعلوم
لا تجرى على ظاهرها المعلوم اللي نعرفه. هو أنا بفوض في الظاهر ده اللي بيقول مجهول مين؟ أهل التجهيل. يبقى تجرى على ظاهرها المعلوم، ها اللائق بالخالق ولا اللائق بالمخلوق؟
اللائق بالخالق.
أحسن. اللي بعد المشبهة في الإلهيات، في الإيمان بالله، كل ما يتعلق بالله، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كل ما يتعلق بذلك. المشبهة بيقولوا إن النصوص توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات أو نصوص الإلهية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ترجع على ظاهرها ولا على باطنها؟ على ظاهرها، اللي هو موافق للباطن. المعلومة مجهولة عند المشبهة؟ لا، المشبهة شبهة معلومة ولو قالوا كاذبة هم يعلمون أدهم استوى كاستواء ويعلم استواء، يعني الظاهر ده معلوم. ترجع على ظاهرها الايه؟ المعلوم. المشكلة بقى بينها بينهم فين؟ في اللائق بالمخلوق. تجرى على ظاهرها المعلوم اللائق بالمخلوق، يعني يلا ما نقول الله زي دين كده استوى على عرش كاستوائنا، يعني ظاهر النصوص الأسماء والصفات وغيره تجرى على ظاهرها المعلوم مجهول. المعلوم الظاهر ده لائق بالله وكماله ولائق بالمخلوق ونقصه، لائق بالمخلوق ونقصه، فهو يرى أن كلا أخطأ المشبه، فإن يشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ شبه الخالق بالمخلوق. لكن مشكلة عبدة الأصنام هؤلاء المشبهة، مش عبدة الأصنام كفار قريش، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق فجعله إله فأعطاه شيئا من خصائص مين؟ الخالق. إنما المشبهة عكسوه، أعطوا مين؟ لا، أعطوا الخالق صفة المخلوق. فالمشبهة مشكلتهم في أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فزعموا أن صفات الله كصفات المخلوق. يبقى المشبهة عملوا إيه؟ وصفوا الخالق بشيء من خصائص المخلوق الناقص، الشيء بيختص المخلوق بنقص. طيب والكفار كفار قريش وعبدة الأصنام أعطوا المخلوق هو الأصنام، أعطوا شيئا من صفة الإيه الخالق، فمشكلة كفار قريش أنهم شبهوا المخلوق بالخالق فعبدوا المخلوق على أنه خالق، ومشكلة مشبهة جعلوا الخالق كالمخلوق فجعلوا وصف الخالق وصف الإيه وصف نقص. يبقى مشكلة المشبهة وصف الخالق بالنقص صح، والخالق كامل ليس ناقصا جميل. طب ومشكلة كفار قريش وصف المخلوق بالكمال، هذا هو زعموا هذا المخلوق الناقص الذي لا ينفع ولا يضر ولا يغنى عنهم شيئا، انه ده كامل ينفع ويضر ويعطي ويمنع ليس كذلك. فاذا وصف الخالق بصفه المخلوق الناقصه، وصف الخالق الكامل باي شيء من خصائص المخلوق الناقصه ضلال وكفر، كفر. ووصف المخلوق الناقص بصفات الخالق الكامله ايه ضلال وكفر. معايا يا اخوانا؟ فاذا ما هو الايمان اذا كان هذا كفر؟ وهذا ان تفرق بين الخالق والمخلوق، ان تتعرف على المخلوق ونقصه، وتعرف على ايه على الخالق وكمال، وتعرف آحاد كمال الخالق، تتعرف على اسماء وصفات. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن عرف الله باسمائه وصفاته وافعاله، يفرض العباره احبه لا محاله. ومن عرف الله، كيف يعرف الله؟ ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. يبقى لماذا الناس معرض عن الله وجابة الإنقاذ والقصة الحصلة؟ إيه الموضوع؟ مش عارفين ربنا لم يقدر الحق قادر. بقول لك لا، إزاي ربنا في الجامع وكل حاجة ما اقتربناش، لكن على بقى بلدنا بقى إزاي؟ إذا بقى كنت موجود ربنا اللي خلق الله. إيه الموضوع؟ يقول لك الدين لله والوضع للجميع. ما هو إذا كان الوضع للجميع يبقى إذا الدين مش لله يبقى مش دين أصلا، ولو كان الدين لله يبقى إذا الوضع لله، يعني يا إما الكل لله يا إما الله ليس له شيء، إما أن الكل لله أو أن الله غير موجود. وده حقيقة، حقيقة أنهم إيه أنهم لا يرى أن الله موجود، بدليل أن الوضع للجميع والدين لله وإنه مش مع الله. يعني هل هو بيقول خلوا وضع الجميع يا اخواننا، هل تراهم في المسجد؟ هو كاذب في قوله، هو صادق في قوله وضع للجميع وكاذب في قوله ده، هو بيقول الله عشان غصب عنه عشان الاموال بتاعت العامة والدماء والجمهور اللي هو الانبياء بيحكوا عليهم على قوله، صح ولا لا؟ هو فاهم ابو العراف راجل فهيم، فيقول لك احنا ايه خليه في ايه الوضع وضع الجميع وان نتغالب مع بعض. اما الدين لله خلاص، انت شايف ان في دين وان في الله وان في عالم اخر وانت مش علماني تؤمن بعالم مشوف فقط، خلاص خليك مع نفسك. لكن هذا الذي يقول الدين لله والوضع للجميع غير مؤمن بالله وغير مؤمن بالدين بيدل انك لا تراه معك على دين، اليس كذلك؟ فخلي بالك هو 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 هو, هو, هو كاذب في قول الدين لله. اذا يبقى اذا الايمان أن تفرق بين الخالق والمخلوق. مشكلة الصوفية وضلال من ضل أنه لم يفرق بين الخالق والمخلوق، تعرف على المخلوق وتعرف على نقصه وتعرف على الخالق وتعرف على كماله حتى لا يختلط كمال الخالق فتظنه في المخلوق فتعبد المخلوق وتعبد صنما، وتعرف على نقص المخلوق حتى لا تصف خالقك به فتشبه الخالق بالنقص فلا يستحق أن يعبد، أليس كذلك؟ لو كان الخالق ناقصا هل يستحق أن يعبد؟ ينفع أنا أستند بواحد لا يستطيع أن يغيثني؟ أنجدني فلا ينجدني؟ أستغيث به فلا يستجيب لي؟ أليس كذلك؟ من يدعوني فأستجيب له؟ لأني قادر على الاستجابة، لأن فيها الكمال للقدرة والإرادة والعلم، أليس كذلك؟ من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطي. أما غير الله إذا دعوته لا يجيبك، لماذا؟ لأنه ناقص غير قادر على الاستجابة، لا عنده قدرة وعايز علوم. وذكرنا قال وإذا لم يستجيبوا لهم، أليس كذلك؟ وإن دعوهم لا يستجيبوا لهم. إذا الأصل أن تصف الخالق بالكمال حتى تلجأ إليه. مش الولد الصغير بيلجأ لأبيه ولا المثل الأعلى، لأنه في دماغه أن أبوه ينفذ أي شيء عايزه يقول يا أبي، أليس كذلك؟ ليه؟ أنه يظن في أنه يستطيع أن يفعل كل شيء. لو ظن في نفسه أن أباه لا يستطيع أن يفعل ذلك هل سيطلب منه؟ هل تقول له يا أبي هات لي كذا ويعلم أن أباه لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ إذا توحيد الألوهية مبني عليه على توحيد الربوبية. إذا تقرر ذلك فالإيمان والهدى أن تفرق بين الخالق بعظمته وكبريائه وجلاله وكماله، وأن تفرق بين المخلوق ونقصه وعجزه وفقره واحتياجه وما إلى ذلك. وذلك الشيخ سلم جمعها في قوله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب أهل التأويل يبقى أهل مشابهة تلتع على ظاهره نصوص الأسماء والصفات والربوبية والألوهية اللي بتعلق بالألوهية الإيمان بالله، قال تلتع على ظاهره المعلوم الموافق للباطن. فهذا لا يقبل الخالق ولا يقبل المخلوق، لا يقبل المخلوق ولا يقبل الخالق أيضا، يعني يرون ما يليق بالمخلوق يليق بالإيه؟ هو اللي يليق بالخالق، وليس الخالق صفات أكبر من صفات المخلوق. طيب يقول هذا كفر ولا هذا هدى مشبهة؟ يقول هذا هدى، يعتقدون أن هذا هو الهدى. طيب أهل التأويل قالوا تؤثر على إخواننا على ظاهرها وعلى خلاف ظاهرها. أنا عايز العبارة تجرى على إيه؟ تجرى أهل التأويل نكتب أول لا تجرى على ظاهرها. الأول لا تجرى على ظاهرها. المعلوم لدى أهل التأويل ولا مش معلوم؟ ظاهر كتاب السنة يعرفوه ما يعرفوش؟ يعرف عارفين، بس بيقولوا ده كفر وضلال وتشبيه ولا إيمان وهدى؟ لا، التأويل بيقول باطل وضلال، يعني هم عارفينه بعد ما عرفناه عارف إنه باطل. يبقى قالوا لا تجرى على ظاهرها المعلوم ولا المجهول؟ المعلوم. لماذا لا تجرى على ظاهرها المعلوم؟ لأنه تشبيه وتمثيل لائق بمين؟ بالمخلوق، والله غير متصف بصفة المخلوق. يبقى هو قال ان هذا الظاهر من وصف المين؟ المخلوق، وده نقص، اذا ما ينفعش يكون. اذا لماذا الاشاعره والمعتزله وغيرهم نفوا الظاهر؟ قالوا ان الظاهر معلوم وهذا يليق بمين؟ بنقص المخلوق. هذا نقص، ان كل لو له يد بنقص، لو له عين بنقص. ازاي؟ يقول لك هو يرى من غير عين ويعد من غير يد، يعني هو يرى ان كون يكون له صفات ذاتيه بها يفعل، هذا نقص في الإله بل يحتاج يده. هم قالوا ذلك، إذن الإله محتاج ليده. لو كان والإله لا يحتاج إلى غيره، طب يده يده غيري ولا يده هو؟ يده هو أنا ما يحتاج يدي وأستعين بيدي. تقول لي شايف أنت هو مش قادر تعمل غير بيدك، طب وإيه المشكلة في الموضوع ده؟ المشكلة إن أنا أفتقر لمن؟ لغيري. أقول فإن ساعدني أنا مش قادر، فأنا بصفاتي لا أستطيع أن أفعل، هذا هو النقص. أما أن أفعل أنا بصفاتي فهذا كمان وليس نقص، ولم أحتج إلى غيري، ويدي ليست غيري. نعم، إذن أهل التأويل قالوا لا تجرى على ظاهرها المعلوم ولا المجهول. المعلوم اللائق بمن؟ الظاهر المعلوم ده عندهم، لا عندهم، لا اللائق بالمخلوق. ليه مولانا ليه قلنا الظاهر اللائق بالمخلوق؟ عشان كده هم قالوا لا تجرى عليه، عشان كده قالوا إن الظاهر هذه لا نجري الكلام على ظاهر اللي ده لائق بالمخلوق مش لائق بالخالق. طيب وما تجرى عليه؟ نقول بك وتجرى عليه، وتجرى على نقول خلاف ظاهرها يعني الباطن. طيب المعلوم والمجهول عن أهل التأويل، المعلوم حيبعد عنه بالتأويل والمجاز. المعلوم اللائق بالخالق ولا المخلوق؟ الباطن ده لائق بمين؟ بالخالق. يبقى نكتب لا تجرى على ظاهرها المعلوم اللائق بالخالق، ها وتجرى على خلاف ظاهرها اللي هو الباطن، صح؟ المعلوم ولا المجهول؟ المعلوم عند أهل التأويل اللائق بمن؟ فهم بيقولوا الظاهر لائق بالمخلوق فلا تجرى عليه، والباطن لائق بالخلق فتجرى عليه، ويبحثوا عنه بالتأويل. طب أهل التجهيل قالوا إيه؟ قالوا كأهل التأويل ها لا تجرى على ظاهره المعلوم اللائق بمين؟ أهل التجهيل قالوا لا تجرى على ظاهره المعلوم اللائق بمين؟ المخلوق، عشان كده لا تجرى عليه لأن ظاهر اللائق بالمخلوق الناقص اللائق بالمخلوق. أما تجرى على إيه؟ وتجرى على خلاف ظاهره. ايه خلاف ظاهره؟ هو المعنى الباطن او المعنى المؤول. طيب كم المعلومه المجهول؟ احسن، ده الفرق بين أهل التجهيل وأهل إيه؟ توحيد كلمة المجهول دي. المجهول الإيه؟ طب هو وإن كان مجهولا لكن لائق بالخالق ولا بالمخلوق؟ لائق بالخالق، وإن كنا لا نعلمه هو لائق بالخالق، بس نعرف إيه هو المعنى ده؟ اللائق بالخالق. شفت الفرق الدقيق بين أهل التجهيل أو أهل التفويض المفوضة وبين أهل التأويل المؤولة؟ فرق بينهم كلمة يا أخوانا، هنا المجهول وهنا الإيه؟ المجهول هو المعنى اللي تجرى عليه، وهنا المعلوم المعنى اللي تجرى عليه، إنما اثنين اتفقوا على إن لا تجرى على الإيه؟ على الظاهر المعلوم اللائق بالمخلوق. جميل. أما الواقفة، أما الواقفة فقالوا إيه؟ قالوا الواقفة بالقلب واللسان. الكلام اللي احنا قلناه قبل نكتبه هنا، نكتبه هنا، يجوزون الواقفة بالقلب واللسان، يسكتون عن يسكتون. الواقفة بالقلب واللسان يسكتون، يسكتون عن هذا كله، عن كل هذه التقديرات، ولا يزيدون على تلاوة القرآن، ولا يزيدون على تلاوة القرآن ويا أخوانا وقراءة الحديث. مش أمنين يا شيخ؟ معرضين، ها معرضين، شو معرض عن النصوص، معرضين عنها بألسنتهم وإيه وأقوالهم وقلوبهم، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، بقلوبهم وألسنتهم عن إيه؟ عن هذه التقديرات كلها. طيب الواقفة بالقلب دون اللسان إيه حكمهم؟ يجوزون إيه؟ بألسنتين. لا نقول بألسنتين، مذهب مين؟ ها مذهب المثبتة، مذهب المثبتة من أهل السنة. وتاني ومذهب مين؟ ومذهب النفاه أهل التأويل. يعني بيقولوا أهل السنة قد يكون كلامهم صح، والجهمية قد يكون كلامهم صح، أشاعرة وغيره، الله أعلم بالصح. من أهل السنة وماذا بالنفاه، ولذلك يمسكون ويسكتون عن اعتقاد المراد في قلوبهم. إذن هؤلاء يعتقدون المراد الحقيقي بقلوبهم، هؤلاء المراد الذي أراده الله منا يعتقدون بقلوبهم، لا يعتقدونه، لا يعتقدونه، لا يعتقدون شيء أصلا، لا هذا ولا هذا، لا لا يجزمون بشيء. طب هؤلاء يعتقدون المراد بقلوبهم؟ لا، لأن برضه معرضين بقلوبهم. فالواقفة من مذاهب الضلال أيضا، ركزوا في هذا، الواقفة من مذاهب إيه؟ الوقف مذهب من مذاهب أهل الضلال. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة فهذه المشاكل الكبرى في المذاهب. الباقي كلام بسيط جدا، إن أهل السنة قالوا في النبوة تجرى على ظاهرها، كان ظاهرها تجرى على ظاهرها. طيب السمعيات تجرى على إيه؟ على ظاهرها. طيب العمليات تجرى على إيه؟ ظاهرها الموافق لباطنها، صح كده؟ طيب المشبهة كذلك، المشبهة قالوا، المشبهة لحدهم فقهاء وبعض علماء وقفوا في التشبيه، تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها الموافق لباطنها. طب أهل التأويل قالوا في الأيام بالرسل، الأيام بالرسل عنده مشاكل فيه، ده ترجع على ظاهره، عنده مشاكل خفيفة. طب الأيام باليوم الآخر ترجع على إيه؟ على ظاهره. طب بالعمليات ترجع على إيه؟ يعني المبتدع وأهل التأويل يصلون ويزكون حجون واخدين بالظهر، إن يجب أن نعمل ذلك ندخل الجنة. طيب كذلك الأيام باليوم الآخر عند المؤولة والمفوضة إيه حكمه؟ في نعيم حسي ونعيم روحاني في الجنة، في عذاب حسي وعذاب روحاني فين؟ في النار، وهكذا. طيب أهل التجهيل، أهل التجهيل، أهل التجهيل تجرى على ظاهرها. طبعا يا أخواننا كل هذا تجرى على ظاهرها في العموم، ليه؟ المسائل كلها في الإيمان بإيه؟ بالله. الباقي هذا ما يقدرش يعني أول في الرسول ولا يؤمن بالرسول، تبقى مشكلة. وكذلك اليوم الآخر لو أوله بداية الفلاسفة، لو كفر بالنعيم الحسي والعذاب الحسي وما إلى ذلك هيكفر، والمحرمات العملية والواجبات العملية أولها حبذين إيه؟ حبذين الزنادقة والقرامطة اللي أول الصلاة والصيام والزكاة والحج كما ذكرنا من قبل. إذا كل هذا تدل عليه إخواننا، ها كل هذا تدل على ظاهره، لكن حنتوقف عند الإمام. طبعا أهل التأويل عندهم إشكالات في الإمام باليوم الآخر والإمام بالرسل، إشكالات، لكن لا يخرجهم عن أنهم إيه يجرون على ظاهرهم، عندهم بعض التأويلات الخفيفة، لكن المشكلة كله في الإمام باليوم الآخر. لكن في أكبر مشكلة عندنا يا إخواننا فين؟ في عند أهل التأويل، نكتب هذا الكلام اللي هو اللي أنا عملت عليه هذا، أهل التأويل في الإمام باليوم الآخر، مذهب نتوقف عند هذا الحد، والمرة القادمة اللي بنتكلم عن مذاهب الفلاسفة أو غير أهل القبلة نفاق كلام كثير ونفوض إن شاء الله. تجرى على ظاهرها بالنسبة لأهل التأويل مذهب أهل التأويل في الإمام مين؟ ها اليوم الأصل تجرى على ظاهرها ولا لا تجرى على ظاهرها؟ الأصل تجرى على ظاهرها، ولكن تجرى على ظاهرها، ولكن هنا مذهبان، الأشاعرة ومعتزلة البصرة. معتزلة البصرة إخواننا ومعتزلة بغداد، معتزلة البصرة أقل ضلالا من معتزلة بغداد. معتزلة معتزلة، لكن معتزلة بغداد في معروف بغداد من فيها القرامطة والشيعة والزندقة والرافضة، اسمه اللي فيها الحين ايش اسمه اللي هو هذا الملك منال الملكي قاعد فيها، وبالتالي يقول مذهب معتزلة بغداد أشد ضلالا معتزلة البصرة ومعتزلة ايه بغداد. اكيد معايا عشان كده يقول والمعتزلة البغداديون والمعتزلة البصريون، الكلام ده مهم جدا. المعتزلة البصرة أقرب للصواب، اللي منهم يعني حسن البصر وغيره، ليس حسن البصر من البصرة، مش معتزلة البصرة، البصرة وما نحو البصر وما إلى ذلك. الأشاعرة موافقين لمين؟ لمعتزلة البصر. ماذا يقولون؟ يقولون تجرى على ظاهرها، يقولون تجرى على يعني النصوص المتعلقة باليوم الآخر تجرى على ظاهرها الموافق لباطنها طبعا، سواء كان في البرزخ ويتين اخواننا. طبعا الإمام باليوم الآخر احنا مرادنا ما بعد الموت، هذا الإمام باليوم الآخر يعني ما يقع في القبر، وكل ما بعد الموت هذا من باب الإمام باليوم الآخر وليس من الإلهيات والنبوات. ترجع على ظاهرها في البرزخ واليوم الآخر. أما معتزلة بغداد فقالوا تجرى على ظاهرها في كثير من أحوال الآخرة، تجرى على إيه؟ على ظاهرها في كثير من أحوال الآخرة زي كده. فيقولون بحشر الأجساد، يقولون بحشر الأجساد عكس مين؟ عكس مين؟ عكس الفلسفة. وبالجنة واشتمالها، أي الجنة واشتمالها على المأكولات، على الإيه؟ ده كله عشان ما حد يتهمهم هم إيه؟ إنهم فلاسفة يؤمنون بالنعيم الروحي فقط دون الحس. يقول بحشرة أجساد وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات، والمشمومات والمنكوحات، والجنة فيها فعلا عن حسي هذا، والملاذ الحسية عموما، والملاذ الحسية. يبقى هذا الجنة. طب والنار؟ ويؤمنون بالنار واشتمالها على وبالنار، يبقى الجنة وبالجنة واشتمالها على وبالنار واشتمالها على على جسم واشتمالها على جسم محسوس محرق، جسم محسوس يعني النار داخلها أمور حسية يعذب الله بها، شو أمور معنوية كما يقول فلاسفة، واشتمال على جسم محسوس محرق، على جسم محسوس محرق يحرق الجلود أعاذنا الله منها، يحرق الجلود ويذيب ويذيب اللحوم والشحوم، ويذيب ايه؟ ويذيب اللحوم والشحوم. الكلام اللي بيقولوا ده اخوانا مش كلام بيقولوا كده وخلاص، ناس ايه يخطبوا وامشي انا واعظ، ده كلام هم عارفينه بيقولوا ايه عشان هينفهموا الاخر. ويذيب اللحوم والشحوم ولكن اول جملة من احكام البرزخ والاخر، ده هذه مشكلاتهم يا اخوان، عملوا ايه؟ ولكن ولكن اول ثم اي تاويل اي تاويل، فاول جمله من احكام البرزخ احكام القبر الدار الثانيه والاخره، اول جمله من احكام البرزخ والاخوانا والاخره، فلما تسمع لك المعتزلة ينكرون عذاب القبر، قصدهم مين؟ المعتزلة. تاخد بالك لما حصل الكلام ده في والشفاعة وكلام ده كله، لما حصل المصطفى محمود وقامت الدنيا عليه كان في كلام في الموضوع هذا، قال هو مسك سلك مسك المعتزلة، وأول جملة من أحكام البرزخ والآخرة كعذاب القبر، نكتب الأول كعذاب القبر والميزان والصراط ورؤية الله والمعراج وكون الله سميعا بصيرا، نكتب كعذاب القبر والميزان، نعم، وتاني والصراط، يعني هم قالوا ان هذه الاشياء غير موجوده في الاخره، مفيش حاجه صراط مفيش حاجه ميزان مفيش اسمه عذاب القبر، ورؤيه الله ورؤيه الله انكروا رؤيه الله، والمعراج وكون الله سميعا بصيرا، أنكروا كون الله سميعا بصيرا لكن أثبتوا كون الله عالما. طبعا الكلام ده كل إخواننا مهم جدا، لأن إحنا لما هنتكلم عن الفلاسفة هنتكلم عنهم فيه برضه موقفهم من الإلهيات والنبوات والسمعيات وإيه والشريعة، لأن الفلاسفة أنا قلت لكم نوعان، النوع الأول كلهم أجمعوا على التأويل في الإلهيات والتأويل في النبوات والتأويل في السمعيات، هذا إجماع كل الفلاسفة، أول الإلهيات قالوا ده النبي يخيل لجمهور الأمة إن الله له وجه وعين وإن الله يسمعك ويراك عشان تخاف منه، عشان الناس يخاف بعضهم من بعض، لكن اتق الله لا تصنع ذلك إن الله يراك، إذا خلوت الناس فإن الله يراك، كل هذا يعني احنا النبي قال للناس ان لله سمعا وبصرا حتى يخاف الناس من الله ان يراهم ويسمعهم، مثل ما انا اخاف منك لانك انت ايه، مثل ما انا اخاف منك لانك تسمعني وتراني، يعني عندما تسمعني وتراني اخاف منك ان تراني، وهكذا. اذا يبقى عندنا اشكال في هذا الشيء يا اخوان، الامام باليوم الاخر عند اهل ايه التاويل من معتزله بغداد، الفلاسفه نوعان، النوع عنده الفلاسفه هم مين؟ هم الفلاسفة، الفلاسفة نوعان، فلاسفة الشيعة وفلاسفة الصوفية، فلاسفة الشيعة دول باطنية وفلاسفة الصوفية أيضا باطنية، يبقى عندنا الفلاسفة نوعان، فلاسفة نشأوا في أحضان الشيعة وفلاسفة نشأوا في أحضان الصوفية، ده ابن عرب وابن سبعين وابن فرط وغيره. فلاسفة الشيعة منهم القرامطة وفلاسفة الصوفية منهم قرامطة، فالفلاسفة سواء كانوا فلاسفة الشيعة أو فلاسفة الصوفية كل منهما نوعان، فلاسفة باطنية وفلاسفة قرامطة، يبقى نقسم الصوفية الفلسفة كم نوع؟ نوعين، فلسفة باطنية وفلسفة ايه قرامطة. الباطنية سواء كانوا ايه شيعة او صوفية، والقرامطة شيعة او صوفية. المهم فلسفة باطنية راح بمين بزول الفلسفة هي كان يكون قرامطة الرافضة. الفلاسفة الباطنية هم أول العلميات فقط ولم يؤولوا العمليات. قالوا العمليات كابن رشد، ابن رشد قال لا، العمليات جاءت لتهذيب النفس، الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة بتهذب النفس والروح فلا تتأول. فالمراد بالصلاة الصلاة 4 ركعات والصبح والظهر وكذلك الصيام، يعني مثل غير المسلمين. يعني يقولون بظاهر الكتاب والسنة في الشرائع العملية، وأن النبي جاء بها من ظاهرها كباطنة وظاهرها حق. هذا قول ابن رشد وبعض ما بقوا من فلسفة. أما غيره كالفراب وغيره، فرابي أول العلميات والعمليات. يبقى الفلاسفة مجمعون عليه إخواني، الإجماع بينهم اللي فيش خلاف على تأويل إيه؟ تأويل الإلهيات. فيقولون إن الصواب والحق الظاهر والباطن، الباطن فالحق هو الباطن والباطل هو الظاهر. طيب تجرى على الظاهر ولا على الباطن؟ ما دام الحق هو الباطن والظاهر في كتاب السنة باطن مش حق، زي قول المتكلمين فاكرين؟ مش بتقول الظاهر باطل والحق هو الباطن، فكذلك قول الفلاسفة. مش هنقول الفلاسفة المتكلمون كالفلاسفة قالوا الظاهر ايه؟ باطل؟ لا، باطل لا، والباطن هو الحق. طب السؤال، إذا كان الظاهر أيها الفلاسفة باطلا والباطن حق، طب ما تقول زي قول المتكلمين تجرى على الباطن ولا تجرى على الظاهر؟ قالوا لا، نحن نقول إن الظاهر باطل والباطن حق، ولكن نقول غير ما يقول المتكلمون. إزاي؟ قال نقول تجرى على الظاهر وعلى الباطن. شفت المذهب الجديد؟ يعني المذاهب إما تجرى على الظاهر إما تجرى على إيه؟ على الباطن، صح ولا لا؟ دول قالوا ترجع على الاثنين معا. طب ازاي وانت تقول ان الظاهر باطل والايه والباطن حق؟ ازاي ترجع على الظاهر وهو باطل؟ قال ترجع على الظاهر للعامة والبهمة. يبقى لما طلع العالمين تخطب في الناس، ايها الناس اتقوا الله فان ثم تحيات في كذا وقل اخوف فيهم، صح كده؟ يبقى اذا الظاهر الظاهر في الالهيات والنبوات والسمعيات الظاهر باطل، ولكنه تجرى النص على الظاهر للعامة، تفهم الناس ظاهر الكتاب والسنة، مع أنه في الحقيقة موجود في الخارج غير موجود، غير موجود، فتفهم العامة ها أنه في جنة وفي نار وفي عذاب حس وفي رمان وفي عنب وفي عسل وفي حور عين، أوهمهم بذلك وخيط لهم ذلك وقلهم ده حقائق. حد يقول طب ما لو ماتوا ما يقولوش الكلام ده هيمسكوا في حتى يمسك في حد، يعني بعد ما موت حتى يمسك في حد؟ لا، ليس هناك بعد. فهو بيقول لك قل للناس ذلك حتى يصلح امر دنياهم. يبقى اصل مذهب العلمانيين من اين اتى؟ من هذا المذهب، ان كل الناس الدين لله والوطن للجميع، وكله في جنه وفي نار حس علشان ايه؟ يرتدع، وعلشان لما هو ينهب البلد انت تقول ايه؟ فاسمع واطع واخذ مالك وجاد ظهرك. ليه؟ لماذا تقول انت ذلك؟ نعم؟ لا، لأنه قال لك في جنة ونار، في جنة عشان أنجو من النار وأدخل الجنة. فهو عمل إيه؟ حب يقنعك بتلك المذاهب عشان يستطيع أنه إيه؟ أنه يعني يشكمك ويظبط الأمور معاك. إذن هؤلاء مذهب العلمانيين الآن، إيه رواسبه القديمة؟ الفلاسفة الذين يقولون يا إخواننا يقولون إيه؟ إن ظاهر الكتاب والسنة في الإيمان باليوم الآخر حق ولا باطل؟ وبرضه في النبوات وفي الإلهيات الظاهر باطل، لكن ما الذي نعلمه للعامة؟ هذا الظاهر الباطل، وتفهمه ده حق، تقنعهم ده حق، تخيله ده حق. طب والباطن المعنى المؤول الباطن حق، طب نقوله للعامة ولا نقوله؟ لا نقوله، احذر أن تقوله للعامة. لو قلت للعامة هيشكوا في دينهم ومش هيمشوا على الصراط المستقيم زي ما احنا عايزينهم، صح ولا لا؟ ومش هنعرف نسوسهم. إذن اوعى تقول لهم التأويلات الباطنة. طيب امال مين يعرف التأويلات الباطنة؟ هي الحق الخاصة، خ... الخاصة الخاصة واللي هو الجماعة الرجالة بتوعنا يعني الأسرار زي ماذا الماسونية كده الدرايات والسلالم اللي عندهم. إذن هؤلاء لما قالوا الباطن حق والظاهر باطل قالوا الظاهر الباطل العامة ما استهلوش دول هؤلاء حصبوا جهنم. أما جهنم اللي هي عندهم العذاب الروحاني يعني. أما الباطن فيعلمه الخاصة فالخاصة كيف تسعد بعلم الباطن. فالفلاسفة ما أصل السعادة عند الفلاسفة هو علم الباطن. طيب العمليات يؤولونها فهم يرون أن الصلاة والصيام والزكاة والحج لا تزكي الناس ولا تسعدها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن أهل السنة كيف يسعد الإنسان وينجو بالعلم والعمل. العلم اللي هو معرفة الظاهر ولا الباطن الظاهر الموافق للباطن. طب والعمل إن أعمل بتلك العمليات ظاهرا وباطنا يبقى نحن نجاتنا في العلم والعمل العلم بظاهر الكتاب والسنة في العلميات والعمل بظاهر الكتاب والسنة فين في العمليات. هذا أصل النجاة عند الفلاسفة النجاة والسعادة بالعلم اللي هو العلم الإيه الباطن مش الظاهر والظاهر ده باطل عندهم. طب والعمل يؤولونه أيضا هم القرامطة اللي هم فلاسفة القرامطة اللي هم معظمهم الآن في إيران وغيرهم. إذا تقرر ذلك يبقى الفلاسفة أجمعوا عليه إخوانا سواء كانوا فلاسفة باطنية أو فلاسفة قرامطة أجمعوا على تأويل مين العلم هي تأويل الإيمان بالله والإيمان بالرسل والسمعين كل هذا مؤول عندهم والظاهر باطل يعتقده العامة ويعتقدون أنه حق والباطن حق ويعتقد الخاصة. ابن سينا لما ألف كتب الفلسفة ونشرها بين الناس فكفره الغزالي وقالوا كان الفلاسفة من السمع والبصر حتى ألف الغزالي الفلاسفة كان يكتب كتب حاجة فهمها قال ايه العلم ده فناس فتنت بيه حاجة عارفهم يقولوا ايه. فلما الغزالي ألف كتابه تهافت الفلاسفة وكفره ومرد عليهم رد مفصلا قال كان الفلاسفة من السمع والبصر حتى رد عليهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي فصاروا في مثل أقمع السمسم أي حد عنده كتب فلسفة يضريه ويخبيه مش عايز حد يشوف ليه عشان أبو حامد فضحه وعرف الناس حقائق عقائدهم الباطنة وأنهم كفار بالرسل وليسوا مؤمنين ولو صلى معاك ده منافق صلى معاك كده عشان إيه خوفه من السيف كان منافقين الأوائل فعشان الناس ما تحضرهمش. فلما ألف ابن سينا كتبه وذكر الناس التأويلات قامت أهل الدنيا فكفره الغزالي فقام ابن رشد بعد الغزالي ورد على الغزالي وألف كتاب اسمه تهافت التهافت يعني تهافت تهافت الغزالي قال خلاص بقى منام ابن سينا فضحني وذكر تأويلاتني أنا هرد على الغزالي وبين له إن عقائدنا احنا الباطنة نحن الفلاسفة هي الحق خلاص بقى فيش فايدة. ولكنه سرب على ابن سينا ورد عليه وخطأه في انه ايه في انه نشرت مذهبنا ليه قلت للجماعة العامة والدماء والعوام دول ما بيفهموش هؤلاء لا يفهمون فلما اظهرت لهم عقائدنا وفضحتنا معاهم واضطرتني اني ارد على الغزالي اللي كفرنا في الفلاسفة واخد بالكم الفكرة ازاي. اذا عقيدة ابن رشد هي عقيدة مين هي ابن سينا. كل الفرق بينهم ان ابن رشد كان مغلا في مذهب الباطنية انه يسر بعقيدته انما ابن سينا كان عايش مع الزنادقة فكان بيظهر عقائده. ما يا اخوانا خدتكم الجزء ده يبقى ابن سينا ما الذي جعله يظهر عقائده كان عايش وسط الزنادقة فكان كل الزنادقة بيظهر كان مؤلف كتب فلما انتشرت وسط الغزالي حجة الإسلام رد عليه فاتفضح الفلاسفة. ابن رشد قال لابن سينا ليه انت طبعا كان ابن سينا قبله بسنوات ليه فضحتنا وذكرت التوائيات الباطنية بتاعتنا وبينت ان التوائيات الباطنية هي الحق وان الظاهر الذي جاء به الرسل في العلميات في الالهيات والنبوات والسمعيات باطلة انت كده سببت الرسول ولما تسيب للأمة رسولها ستقوم عليك صح ولا لا. فهؤلاء الفلاسفة هم اول من سب الرسول. يبقى الان اذا كنا احنا بنرد على من سب الرسول الان اللي ينبغي نحن نرد على الفلاسفة الآن اللي إيه اللي بلوجه بدل الفلاسفة بس هؤلاء يبطنون كفرهم وضلالهم وينشرونهم في الطلبة في المدارس والجامعات وما إليه. إذن أيها الإخوة وفي الإنترنت وغيره هذه العقائد منتشرة في الإنترنت وفي الجامعات المصرية وغيره
أفصح بي
هذا وإلى أن خلاص
سألوك بيسألوه
مين
بيقول له طب انت ما بتصليش ليه؟ قال له انا طالع اعمل كده وكده. قال له طب مع اهداف ربنا ازاي؟ قال له هياخدني بالحب ولا ايه ده؟
شفت شفت شفت, شفت ازاي يعني 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 هو بيستهزئ. هذا استهزاء وليس خبر. هذا استهزاء. لا هذا استهزاء ياخذني بالحضن. يعني اثبت لله حضنا ما تفرقش معايا لو هي له اصلا. اذا تقرر ذلك ايها الاخوه اذا تقرر ذلك فاحنا عايزين نقول ان القرامطه اول العلميات واول ايه؟ طيب والباطنيه اول العلميات قد ترجع على خلاف ظاهرها هي الحق، والعمليات لم يؤولوها كابن رشد. يعني ابن رشد من الفلاسفه الباطنيه وليس من الفلاسفه الايه؟ القرامطة. والاثنين وقعوا في كفر شديد، وإن كنت متوقف في الكلام على كفر ابن رشد. ولذلك الفترة الأخيرة من 10-20 سنة رفعوا مكانة ابن رشد وعملوا له فيلم كبير. ليه؟ عشان الفكر الباطني. فأنا عايز وذلك لو قرأت درء التعارض تقريبا الثلاث مجلات الأخيرة أو المجلات الأخيرين رد على ابن رشد، وكان بكاتب في دار العلوم ألف كتب على إن ابن رشد سلفي. ماله ابن رشد السلفي؟ علشان قال ان الظاهر ده كلام حلو مظبوط. طب هو قال ده، هو قال في كتابه مناهج الادله ان هذا الظاهر يجب ان يعتقده العامه بس، لكنه قال في نفس الكتاب ان هذا الظاهر ايه؟ باطل وليس حقا في نفس الامر. لكن قال العامه لن نسوسها الا ايه؟ الا باعتقاد الظاهر، والحق في الباطن وليس فين؟ في الظاهر. المره القادمه ان شاء الله تعالى هنكمل كلامنا عن الفلاسفه اللي كان لان خلص.